بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لشرح كتاب مفيد الأنام ونور الظلام في تحرير الأحكام لحج بيت الله الحرام للشيخ ابن جاسر رحمه الله، يشرحه فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى، والذي ألقاه في مسجد بني سلمة بالمدينة ضمن مناشط التوعية الإسلامية للحجاج والزائرين بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس 84.
أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ثم يفيض إلى مكة فيتوف متمتع لقدومه كطوافه لعمرته السابق في دخول مكة نصا، بلا رمل ولا اتباع، لأنه قد رمل في طواف العمرة ثم يتوف للزيارة، واختار ذلك الخراقي وأكثر الأصحاب. ويتوف مفرد وقارن لم يدخلا مكة قبل وقوفهما بعرفة للقدوم نصا، برمل واتباع ثم للزيارة. قال الخراقي: وإن كان متمتعا فيتوف بالبيت سبعا وبالصفا والمروة سبعا كما فعل للعمرة، ثم يعود فيتوف طوافا ينوي به الزيارة، وهو قوله عز وجل: وليطوفوا بالبيت العتيق. قال أبو محمد موفق الدين ابن قدامة رحمه الله: أما الطواف الأول الذي ذكره الخراقي هاهنا فهو طواف القدوم، لأن المتمتع لم يأتي به قبل ذلك، والطواف الذي طافه في العمرة كان طوافها. ونص أحمد على أنه مسنون للمتمتع في رواية الأثرم. قال: قلت لأبي عبد الله رحمه الله: فإذا رجع عن المتمتع كم يتوف ويسعى؟ قال: يتوف ويسعى لحجه، ويتوف طوافا آخر للزيارة. عاودناه في هذا غير مرة فثبت عليه،
يعني راجعوه كم مرة وهم يراجعونه وهو ثابت على هذا الجواب.
نعم. وكذا الحكم في القارن والمفرد إذا لم يكونا أتيا مكة قبل يوم النحر ولا طافا للقدوم، فإنهما يبدأان بطواف القدوم قبل طواف الزيارة، نص عليه أحمد أيضا. واحتج الإمام أحمد بما روت عائشة رضي الله عنها قالت: فطاف الذين أهلوا بالعمرة وبين الصفا والمروة ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم، وأما الذين جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا. فحمل أحمد قول عائشة رضي الله عنها على أن طوافهم لحجهم هو طواف القدوم، ولأنه قد ثبت أن طواف القدوم مشروع فلم يكن طواف الزيارة مسقطا له، كتحية المسجد عند دخوله قبل التلبس بصلاة الفرض. ولم أعلم أحدا وافق أبا عبد الله على هذا الطواف الذي ذكره الخراقي، بل المشروع طواف واحد للزيارة كمن دخل المسجد وقد أقيمت الصلاة فإنه يكتفي بها عن تحية المسجد، ولأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه الذين تمتعوا معه في حجة الوداع، ولا أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أحدا. وحديث عائشة رضي الله عنها دليل على هذا، فإنها قالت: طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم، وهذا هو طواف الزيارة، ولم تذكر طوافا آخر. ولو كان هذا الذي ذكرته طواف القدوم لكانت قد أخلت بذكر طواف الزيارة الذي هو ركن الحج الذي لا يتم إلا به، وذكرت ما يستغنى عنه، وعلى كل حال فما ذكرت إلا طوافا واحدا، فمن أين يستدل به على طوافين؟ وأيضا فإنها لما حاضت قرنت الحج إلى العمرة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، ولم تكن طافت للقدوم ولا أمرها به النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر الخراقي في موضع آخر في المرأة إذا حاضت فخشيت فوات الحج أهلت بالحج وكانت قارنة، ولم يكن عليها قضاء طواف القدوم، ولأن طواف القدوم ولو لم يسقط بالطواف الواجب
ما في واو. ولأن طواف القدوم
ولأن طواف القدوم لو لم يسقط
نعم
ولأن طواف القدوم لو لم يسقط بالطواف الواجب لشرع في حق المعتمر طواف للقدوم مع طواف العمرة، لأنه أول قدومه إلى البيت، فهو به أولى من المتمتع الذي يعود إلى البيت بعد رؤيته وطوافه به. وفي الجملة إن هذا الطواف المختلف فيه ليس بواجب، وإنما الواجب طواف واحد وهو طواف الزيارة، وهو في حق المتمتع كهو في حق القارن والمفرد، في أنه ركن للحج لا يتم إلا به ولا بد من
وهو في حق
المتمتع كهو
نعم
كهو وهو في حق المتمتع كهو في حق القارن والمفرد، في أنه ركن للحج لا يتم إلا به ولا بد من تعيينه، فلو نوى به طواف الوداع أو غيره لم يجزئه. انتهى كلام الموفق. واختار الشيخ تقي الدين ما رجحه الموفق وصححه الشيخ أبو الفرج عبد الرحمن بن رجب. قال ابن القيم رحمه الله بعدما حكى كلام الموفق المتقدم: قلت لم يرفع كلام أبي محمد الإشكال، وإن كان الذي أنكره هو الحق كما أنكره والصواب في إنكاره، فإن أحدا لم يقل إن الصحابة لما رجعوا من عرفة طافوا للقدوم وسعوا ثم طافوا للإفاضة بعده، ولا النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لم يقع قطعا. ولكن كان منشأ الإشكال أن أم المؤمنين فرقت بين المتمتع والقارن، فأخبرت أن القارنين طافوا طوافا واحدا، وأن الذين أهلوا بالعمرة طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم، وهذا غير طواف الزيارة قطعا، فإنه يشترك فيه القارن والمتمتع فلا فرق بينهما فيه. ولكن الشيخ أبو محمد لما رأى قولها في المتمتعين إنهم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى قال: ليس في هذا ما يدل على أنهم طافوا طوافين، والذي قاله حق، ولكن لم يرفع الإشكال. فقالت طائفة: هذه الزيادة من كلام عروة أو ابنه هشام أدرجت في الحديث، وهذا لا يتبين ولو كان، فغايته أنه مرسل ولم يرتفع الإشكال عنه بالإرسال. فالصواب أن الطواف الذي أخبرت به عائشة رضي الله عنها وفرقت به بين المتمتع والقارن هو الطواف بين الصفا والمروة لا الطواف بالبيت، وزال الإشكال جملة، فأخبرت عن القارنين أنهم اكتفوا بطواف واحد بينهما لم يضيفوا إليه طوافا آخر يوم النحر، وهذا هو الحق. وأخبرت عن المتمتعين أنهم طافوا بينهما طوافا آخر بعد الرجوع من منى للحج، وذلك الأول كان للعمرة، وهذا قول الجمهور، وتنزيل الحديث على هذا موافق لحديثها الآخر، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: يسعك طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة لحجك وعمرتك، وكانت قارنة، ويوافق قول الجمهور. ولكن يشكل عليه حديث جابر الذي رواه مسلم في صحيحه: لم يتف النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا طوافه الأول. هذا يوافق قول من يقول يكفي المتمتع سعي واحد، كما هو إحدى الروايتين عن أحمد رحمه الله. نص عليها في رواية ابنه عبد الله وغيره. وعلى هذا فيقال عائشة رضي الله عنها أثبتت وجابر نفى، والمثبت مقدم على النافي.
نعم،
فيقال عائشة رضي الله عنها أثبتت وجابر نفى، والمثبت مقدم على النافي. أو يقال مراد جابر من
من قرن،
أو يقال مراد جابر من قرن مع النبي صلى الله عليه وسلم وساق الهدي كأبي بكر وعمر وطلحة وعلي رضي الله عنهم وذوي اليسار، فإنهم إنما سعوا سعيا واحدا، وليس المراد به عموم الصحابة. أو يعلل حديث عائشة بأن تلك الزيادة فيه مدرجة من قول هشام. وهذه ثلاث طرق للناس في حديثها، والله أعلم. انتهى كلام ابن القيم. قلت ويأتي قريبا إن شاء الله البحث في مسألة المتمتع، هل يكفيه سعي واحد بين الصفا والمروة لعمرته وحجه، أم لا بد من سعيين بينهما، والله الهادي إلى سواء السبيل.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا الفصل تكلم فيه المصنف رحمه الله تعالى على مسألة طواف الإفاضة، وهي طواف الزيارة وطواف الحج، كل هذه أسماء له: طواف الحج، طواف الزيارة، طواف الإفاضة. فيقول رحمه الله: ثم يفيض، يعني الحاج، بعد أن يرمي ويحلق، وإذا كان معه هدي بعد أن يرمي وينحر هديه ويحلق، يفيض إلى مكة، فيطوف بالبيت طواف الإفاضة الذي هو ركن لا يتم الحج إلا به. المراد هذا، لكن المصنف رحمه الله أراد أن يحرر مسألة وقع فيها إشكال عند الحنابلة، ألا وهو ما نقل عن الإمام أحمد مما سمعتموه. فقال المصنف: يفيض إلى مكة، يعني الحاج، بعد أن يأتي بأعمال منى من رمي ونحر وحلاق، يفيض إلى مكة فيطوف متمتع لقدومه كطوافه لعمرته السابق في دخول مكة نصا بلا رمل ولا اضطباع. أما الرمل فقد تقدم الكلام عليه، والاضطباع، وأنهما إنما يكونان عند قدومه الأول إلى البيت. ولكن هذا الطواف ليس هو بأول طواف للحاج، فيسقط فيه إيش؟ الرمل والاضطباع. أما الرمل فلأنه ظاهر ليس بأول طواف، وأما الاضطباع فإن المفيض إليه غالبا ما يأتي وقد تحلل من إحرامه التحلل الأول، فلبس حلق ثيابه، حلق رأسه ولبس ثيابه وتطيب، فلا يمكن أن يكون هنا اضطباع، والحال هكذا، أليس كذلك؟ بلى. بقي هذا الطواف الذي ذكره بقوله فيطوف متمتع لقدومه كطوافه لعمرته السابق. معنى هذا أن الإنسان يكون عليه كم طواف؟ ثلاثة أطوفة. المتمتع يكون عليه كم؟ ثلاثة أطوفة. الآن طواف عمرته، وطواف الآن للقدوم، وطواف للزيارة، وسيأتينا بعد ذلك طواف الوداع، فيكون في حق هذا المتمتع كم؟ أربعة أطوفة. فالمصنف أراد أن يناقش هذا، أراد أن يناقش هذه المسألة، وهي هل هذا الطواف الذي يؤديه المتمتع في هذا اليوم هو طواف زيارة، طواف إفاضة، طواف الحج الذي هو ركن، أم أنه طواف آخر غير طواف الزيارة، طواف الحج، طواف الإفاضة، فيكون طوافا مستقلا؟ هذا الذي أراد مناقشته، واضح؟
لا.
ومنشأ الإشكال الحديث الذي روي عن عائشة. فالآن المصنف رحمه الله ذكر المسألة، قدمها، ثم جاء بأصل هذه المسألة من أين نشأ. جاء بأصل هذه المسألة عند الحنابلة من أين نشأ، في كتبهم، ومأخذه من الأدلة، واضح؟ هذا الذي سنتكلم فيه. أولا في كتبهم من ذكره، ثانيا منشأه، مأخذه من أين هو. فيقول رحمه الله: ثم يفيض إلى مكة فيطوف متمتع لقدومه كطوافه لعمرته السابق في دخول مكة نصا بلا رمل ولا اطباع، لأنه قد رمل في طواف العمرة، ثم يطوف للزيارة. اختار ذلك الخرقي من الحنابلة وأكثر الأصحاب، يعني الحنابلة. ويطوف مفرد وقارن لم يدخل مكة قبل وقوفهما بعرفة للقدوم نصا. يطوف مفرد وقارن لم يدخل مكة قبل وقوفهما، يعني جاء إلى عرفات أو جاء إلى منى مباشرة لم يدخل مكة، وهما من؟ القارن والمفرد. هؤلاء دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، أليس كذلك؟ تقدم معنا. فلو جاءوا إلى منى لضيق الوقت وقد أهلوا بالعمرة أولا ثم أدخلوا بعد ذلك عليها الحج، فطوافهم بالبيت وسعيهم بين الصفا والمروة يسعهم لحجهم وعمرتهم، تمام؟ لكن المصنف هنا ألحقهما بمن؟ ألحقهما بالمتمتع أيضا في حال ما إذا لم يكونا طافا طواف القدوم، فيبقى في حقهما إذا قدما إلى عرفة مباشرة أو إلى منى مباشرة، يبقى في حقهما إيش؟ طواف القدوم لا يسقط. ثم بعد ذلك يطوفان للزيارة، واضح؟ طيب، نقل نص الخرقي رحمه الله في مختصره، وهو قوله: وإن كان متمتعا، يعني يوم العيد، إن كان متمتعا فيطوف بالبيت سبعا وبالصفا والمروة سبعا كما فعل للعمرة، تمام؟ طيب، طوافه هذا الذي طافه يكون مسنونا، طواف القدوم، ماشي؟ ثم بعد ذلك يسعى بعد هذا الطواف سعي الحج، ونحن قلنا عند الجمهور لا يصح السعي إلا بعد طواف صحيح ولو مسنون، صح ولا لا؟ طيب، الآن يسعى يطوف طواف القدوم ثم يرجع فيسعى سعي الحج ثم يعود بعد ذلك ويطوف طواف الزيارة، فصارت في حق المتمتع الآن كم طواف؟ 3. الطواف الأول لعمرته، تمام، وسعى معه سعي العمرة، واضح؟ الطواف الثاني هو هذا الذي هو بعد الرمي والنحر والحلق، أو بعد الرمي والحلق إن لم يكن ممن عليه هدي، فيأتي فيطوف بالبيت طوافا أولا للقدوم، ثم بعد ذلك يسعى، ثم يعود بعد ذلك ويطوف طواف الإفاضة ينوي به الزيارة. فأصبحت في حقه إلى الآن كم طواف؟ 3 أطوفة، وبعد ذلك يختم بالوداع فتكون 4 أطوفة. المتمتع والقارن 3 عليه بناء على هذا الكلام. إن كان قدم أولا قبل عرفات ومنى فطاف للقدوم وصعد إلى عرفات، فيأتي حينئذ بما بطواف الزيارة وسعي الحج إن لم يكن قدمه بعد طواف القدوم، ويبقى عليه كم طواف الوداع، أليس كذلك؟ طيب، زيد منكم جاء مباشرة تأخرت به سيارته فلم يصل إلا يوم منى في الليل، فقال أنا لو ذهبت سأتأخر وأتعب إلى منى مباشرة، لو ذهبت لمكة أطوف إلى منى مباشرة، أو قل مثله جاء إلى عرفات مباشرة فلم يدخل مكة ولم يأتي البيت ولم يرى الكعبة فلم يطف بها، هذا إذا جاء وهو مفرد أو قارن فإنه على هذا الكلام يفد يوم العيد، فيطوف أولا طواف قدوم ثم يسعى بعده سعي حج ثم يرجع ويطوف طواف الزيارة، أليس كذلك؟ هذا هو. فيكون حينئذ طاف كم طوافين، طاف طوافين، الأول للقدوم سعى بعده الحج، ثم الثاني للزيارة، طواف الحج طواف الإفاضة، قل ما شئت من هذه الأسماء، كلها أسماء لمسمى واحد، فصار في حقه كم الآن؟ طاف مرتين، يبقى عليه الثالث وهو إيش؟ طواف الوداع. هذه هي المسألة. هذه المسألة ناقشها أبو محمد موفق الدين ابن قدامة مناقشا عبارة الخرقي، وهي قوله إن كان متمتعا فيطوف بالبيت 7 وبالصفا والمروة 7 كما فعل للعمرة. هذا الذي متنه الماتن أول شيء يريد به إشارة الخرقي ولا لا؟ قال وإن كان متمتعا فيطوف بالبيت 7 وبالصفا والمروة 7 كما فعل للعمرة، هذا هو المتمتع، انتهت عمرته بطوافه وسعيه، ثم يعود فيطوف طوافا ينوي به الزيارة، وهو قوله عز وجل وليطوفوا بالبيت العتيق. قال أبو محمد موفق الدين ابن قدامة أما الطواف الأول الذي ذكره الخرقي ها هنا فهو طواف القدوم، لأن المتمتع لم يأتي به قبل ذلك، والطواف الذي طافه في العمرة كان طوافها طواف العمرة، ونص أحمد على أنه مسنون للمتمتع في رواية الأثرم. قال قلت لأبي عبد الله فإذا رجع أعني المتمتع كم يطوف ويسعى؟ قال يطوف ويسعى لحجه ويطوف طوافا آخر للزيارة، هذا المتمتع. فأصبح هنا في هذا اليوم طاف كم؟ مرتين. قال عاودناه في هذا غير مرة، يراجعونه يناقشونه فثبت على ذلك، ثم قال: وكذا الحكم في القارن والمفرد إذا لم يكونا أتيا مكة قبل يوم النحر فطافا طواف القدوم، فإنهما يبدأان بطواف القدوم قبل طواف الزيارة، نص عليه أحمد. واحتج الإمام أحمد بما روت عائشة قالت: فطاف الذين أهلوا بالعمرة وبين الصفا والمروة ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم. وأما الذين جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا. فحمل أحمد قول عائشة على أن طوافهم لحجهم هو طواف القدوم، ولأنه قد ثبت أن طواف القدوم مشروع فلم يكن طواف الزيارة مسقطا له، كتحية المسجد عند دخوله قبل التلبس بصلاة الفرض، يعني إذا دخل والصلاة لم تدخل ولم يدخل فيها فإنه ينبغي له إيش؟ أن يصلي تحية المسجد ثم يتلبس بالصلاة. قال الموفق: ولم أعلم أحدا وافق أبا عبد الله على هذا الطواف الذي ذكره الخرقي، يعني هذا انفرد به أحمد رحمه الله تعالى. معنى هذا أنك إذا جئت والصلاة قائمة ودخلت فيها لا تسقط عنك تحية المسجد بأداء إيش؟ الفريضة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. أنت الآن صليت ما هو أقوى من هاتين الركعتين، وهو صلاة الفريضة. فمعنى ذلك أنك ولو طفت قبل ذلك طوافا للعمرة وسعيت سعيا للعمرة ثم أنشأت الحج أهللت به وصعدت إلى منى، فهذا الطواف طواف للعمرة، طواف للعمرة ركن، أليس كذلك؟ فهو ليس طواف للقدوم، فهو مثل الصلاة الفريضة، دخلت فيها لا تسقط عنك إيش؟ تحية المسجد، فلا بد من أن تأتي به. هذا وجه قول من؟ قول الإمام الموفق: لا أعلم أحدا وافق الإمام أحمد على هذا الذي ذكر. المعلوم أن المتمتع قد جاء بما هو أعلى من طواف القدوم، وهو إيش؟ طواف العمرة، طواف العمرة، ثم سعى بعده سعي العمرة، وطواف العمرة أقوى من طواف القدوم، فلما نوجب عليه؟ أليس كذلك؟ هذا هو. فيقول رحمه الله: لم أعلم أحدا وافق أبا عبد الله على هذا الطواف الذي ذكره الخرقي، بل المشروع طواف واحد للزيارة. ومثل أو قرب المسألة وصورها بصورة الذي دخل والصلاة قائمة. قال رحمه الله: بل المشروع طواف واحد للزيارة كمن دخل المسجد وقد أقيمت الصلاة، فإنه يكتفي بها عن تحية المسجد. فالصلاة القائمة هنا يشبهها ماذا؟ أجيبوا، يشبهها طواف العمرة الذي هو ركن، يشبهها طواف العمرة الذي هو ركن في حق المتمتع. فإذا جاء به فلا طواف للقدوم بعد ذلك عليه، لا يبقى في حقه إلا طواف إيش؟ الإفاضة الذي هو ركن، وطواف الوداع لغير الحائض والنفساء الذين عذروا في هذا. وهكذا أيضا القارن والمفرد إذا جاء إلى عرفة، مثل عائشة رضي الله عنها، فإنها تربصت وانتظرت حتى قرب الحج ولم تطهر، فأمرها النبي عليه الصلاة والسلام أن تهل بالحج، تدخل الحج على العمرة، وقال لها: إيش؟ طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة يسعك لعمرتك وحجك، صح ولا لا؟ فلما طهرت طافت طوافا واحدا للزيارة، أليس كذلك؟ للحج، ودخلت فيه العمرة، أليس كذلك؟ ثم سعت للحج وهي قارنة ولا لا؟ ومثلها المفرد المفرد أصلا لا طواف عليه هنا، طواف القدوم في حقه مسنون، فلو جاء إلى منى أو إلى عرفات ثم جاء بعد ذلك يوم العيد في هذا الذي ذكرنا، الوقت الذي ذكرنا، بعد رميه وحلاقه ولبس ثيابه وتطيبه أفاض إلى البيت، فإنه إنما يطوف طواف الزيارة، طواف الحج، طواف الإفاضة، ويدخل فيه إيش؟ طواف القدوم المسنون، لأنه أول مرة يرى البيت، أليس كذلك؟ قدومه كله كان إلى منى أو إلى عرفات، فهذا أول قدوم له على البيت، فقدم على البيت وطاف به طواف ماذا؟ طواف الحج الذي هو ركن لا يصح الحج إلا به، طواف الإفاضة. فطواف الإفاضة أقوى من القدوم ولا لا؟ أقوى من القدوم. فحينما يأتي طائفا للإفاضة أدى معنى القدوم وزيادة، كمن دخل المسجد وقد أقيمت الصلاة فتلبس بالصلاة الفريضة أدت معنى تحية المسجد وزيادة. فالحق أنه ليس عليهم إلا إيش؟ إلا هذا طوافين، وهؤلاء ثلاثة، القارن والمفرد ليس عليهما إلا ركنا إلا طواف الإفاضة، وواجب طواف الوداع، والمتمتع عليه طواف العمرة هذا ركن، وعليه طواف الإفاضة هذا ركن، وعليه طواف الوداع هذا واجب، ثلاثة أطوفة، لا ثلاثة على القارن والمفرد وأربعة على المتمتع كما ذهب الخرقي في هذه الرواية عن الإمام أحمد. ثم انتقل المصنف أيضا بعد ذلك محتجا بكلام بفعل عائشة رضي الله تعالى عنها، نقل من كلام الموفق بعد أن ذكر الاحتجاج بقضية إيش؟ المصلي إذا دخل إلى المسجد وقد تلبسوا بالصلاة أقيمت الفريضة فتلبس بها فيسقط عنه تحية المسجد، انتقل بعد ذلك إلى قصة عائشة رضي الله عنها ليقوي بها ما ذهب إليه من أن الإمام أحمد انفرد بهذا لم يوافقه على ذلك أحد. قال رحمه الله: بل المشروع طواف واحد للزيارة كمن دخل المسجد وقد أقيمت الصلاة فإنه يكتفي بها عن تحية المسجد، هذا أولا. قال: ولأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه الذين تمتعوا معه في حجة الوداع، هذا وجه ثاني، ما نقل أنه أمرهم بأن يطوفوا للقدوم ويطوفوا بعد ذلك للزيارة، يطوفوا للقدوم ويسعوا بعده للحج ثم يعيدون بعد ذلك طوافا ثالثا للزيارة، لم ينقل ذلك عنهم، ولا أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أحدا، هذا وجه ثالث. وحديث عائشة دليل على هذا، فإنها قالت: طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم، وهذا هو طواف الزيارة، ولم تذكر طوافا آخر، ولو كان هذا الذي ذكرته طواف القدوم لكانت قد أخلت بذكر طواف الزيارة الذي هو ركن الحج الذي لا يتم الحج إلا به، وذكرت ما يستغنى عنه الذي هو طواف القدوم، فهي إنما ذكرت طواف الزيارة. هذا تأويل من؟ تأويل. وهنا الموفق رحمه الله ضعف في تأويله، وهو الذي ناقشه فيه ابن القيم، اجعلوا تحت هذه العبارة خطا، قال رحمه الله تعالى: فإنها قالت طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم، وهذا هو طواف الزيارة، هنا تجعل خطا، قال: ولم تذكر طوافا آخر، ولو كان هذا الذي ذكرته طواف القدوم لكانت قد أخلت بذكر طواف الزيارة الذي هو ركن الحج الذي لا يتم إلا به، وذكرت ما يستغنى عنه الذي هو طواف القدوم، وعلى كل حال فما ذكرت إلا طوافا واحدا، فمن أين يستدل به على طوافين؟ صحيح إنكار الموفق من حيث الأصل، من حيث الإنكار صحيح، والإجابات التي تقدمت صحيحة، الإيرادات التي أوردها على كلام الخرقي المبني على كلام الإمام أحمد كلها صحيحة، في التلبس بالفريضة من الصلاة فيسقط بها إيش؟ تحية المسجد. هذا صحيح هذا الإيراد. الثاني أن النبي صلى الله أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنهم، هذا صحيح. الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر به، هذا صحيح ووجيه. لكن الرابع هنا التأويل للطواف بأنه هذا محل نظر، فهو الذي احتاج أن يعقب عليه المصنف بكلام ابن القيم. فهذا التوجيه هنا فيه نظر الأخير في الطواف. ثم قال: وأيضا فإنها لما حاضت، يعني عائشة، قارنت الحج إلى العمرة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، ولم تكن طافت للقدوم ولا أمرها به صلى الله عليه وسلم. تمام، هذا صحيح ولا لا؟ هي الآن قارنة ولا لا؟ عائشة قارنة ولا لا؟ طيب قارنة، هل طافت بالبيت للعمرة؟ كانت تريد التمتع ما استطاعت، حال بينها وبين التمتع الحيض، فانتظرت إلى أن جاء الحج ولم تطهر، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تهل بالحج، تدخل الحج على العمرة، فأدخلت الحج على العمرة. لكن هل طافت بالبيت؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. فلم تطف بالبيت للعمرة، فما عندها طواف قدوم الآن، بل طواف العمرة ما فيه، بل طواف العمرة الذي هو ركن العمرة هي ممنوعة منه. نحن نعرف أن أركان العمرة ثلاثة: الإحرام، الطواف، والسعي. هي لم تطف فهي ممنوعة من الطواف. لما حاضت قرنت الحج بالعمرة، أدخلت الحج على العمرة وأهلت به بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، ولم تكن قد طافت، ولم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم عند طهرها يوم العيد أن إيش؟ أن تطوف للقدوم، أليس كذلك؟ وإنما قال لها: طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة يسعك لعمرتك وحجك. فهل طواف القدوم هذا يسعها للحج؟ هذا طواف الحج، أليس كذلك؟ بلى. فالآن هذا الإيراد إيراد وجيه أيضا. وأراد الخير الموفق رحمه الله به أن يؤاخذ الخرقي به. كيف؟ قال: وقد ذكر الخرقي في موضع آخر في المرأة إذا حاضت فخشيت فوات الحج أهلت بالحج وكانت قارنة، ولم يكن عليها قضاء طواف القدوم. هذا قول من؟ قول الخرقي. فالآن يذكره به، أراد أن يؤاخذه به هنا في الحج، لأنه قد تقدم منه الكلام فيه أظنه عند الحيض، ماشي؟ فالآن يقول: كيف تقول هنا عليها وقد فاتها الطواف الأول وهي قارنة، كيف عليها أن تأتي بطواف قدوم، مع أنك قد قلت في موضع آخر من مختصرك إن المرأة إذا حاضت فخشيت فوات الحج أهلت بالحج وكانت قارنة، يعني تدخل الحج على العمرة وتكون قارنة، فحينئذ تمنع من الطواف ولا لا؟ تمنع من الطواف، فهي قارنة. ثم إذا طهرت ليس عليها قضاء طواف القدوم، صح ولا لا؟ فلماذا لم يكن هنا مثل ما كان هناك؟ وهذا إيراد صحيح. فيصبح الإيراد كم؟ الخامس. يصبح الإيراد الخامس على كلام الخرقي الذي بناه هنا رحمه الله على كلام الإمام أحمد رحمه الله. قال رحمه الله، يعني الموفق: ولأن طواف القدوم لو لم يسقط بالطواف الواجب لشرع في حق المعتمر طواف للقدوم مع طواف العمرة. هذا يكون إيراد كم؟ سادس. وجيه ولا لا؟ وجيه ولا لا؟ وهل أمر به النبي صلى الله عليه وسلم؟ لم يأمر به، لا متمتعا ولا قارنا عليه الصلاة والسلام. قال: لأنه أول قدومه إلى البيت فهو أولى به من المتمتع الذي يعود إلى البيت بعد رؤيته وطوافه به. وفي الجملة إن هذا الطواف المختلف فيه ليس بواجب، وإنما الواجب طواف واحد هو طواف الزيارة، وهو في حق المتمتع كما هو في حق القارن والمفرد، في أنه ركن للحج لا يتم إلا به. ولا بد من تعيينه، يعني نص على أنه طواف إيش؟ النية أنه طواف زيارة، لا بد من تعيينه، فلو نوى به طواف الوداع أو غيره لم يجزئه. انتهى كلام الموفق. مناقشات الموفق كلها موفقة إلا في موضع واحد فضعف رحمه الله، وهو مسألة ذكر الطواف حينما قالت عائشة فطاف الذين طوافا آخر بالبيت طوافا آخرا. واختار الشيخ تقي الدين ما رجحه الموفق من أن الإنسان ليس عليه في هذا اليوم أن يطوف طواف إيش؟ طواف قدوم. واضح؟ يعني المتمتع إذا انتهى من عمرته ثم أحرم بالحج ثم جاء يوم العيد فإنه ليس عليه إذا نزل إلى البيت إلا طواف الإفاضة، طواف الحج، طواف الزيارة. هذه الأسماء كما قلنا كلها لمسمى واحد، ليس عليه إلا هذا الطواف الذي هو الركن ويسعى. وصححه الشيخ أبو الفرج عبد الرحمن بن رجب رحمه الله، رحمه الله تعالى الحنبلي. قال ابن القيم بعدما حكى كلام الموفق المتقدم قال ولم يرفع كلام أبي محمد الإشكال. أبو محمد هو موفق الدين بن قدامة صاحب المغني، وإن كان الذي أنكره هو الحق كما أنكره والصواب في إنكاره. فالآن رجح أن ما ذهب إليه من الموفق حق وصواب، لكن الإشكال أنه ما عالج أصل القضية، أصل اللفظة، أصل اللفظة في حديث عائشة ثم طافوا طوافا آخرا، فهو الآن يريد أن يعالج هذه اللفظة. هذه اللفظة عالجها رحمه الله تعالى. والمصنف أورد كلام ابن القيم بعدما أورد كلام الموفق، أورد كلام الموفق لما تكلمنا عليه من توفيق الله له في الإيرادات على كلام الخرقي، فهو موفق فيه وإنكاره فيه صواب والحق مع الموفق. وأورد كلام ابن القيم الآن ليعالج هذه اللفظة. قال كلام أبي محمد لم يرفع الإشكال، وإن كان الذي أنكره هو الحق كما أنكره والصواب في إنكاره، فإن أحدا لم يقل إن الصحابة لما رجعوا من عرفة طافوا للقدوم وسعوا ثم طافوا للإفاضة بعده، ولا النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لم يقع قطعا، يعني هذا الذي تقدم في كلام الموفق. لكن منشأ الإشكال هذا الذي قلت لكم اجعلوا تحته علامة، منشأ الإشكال أن أم المؤمنين فرقت بين المتمتع والقارن، فأخبرت أن القارنين طافوا طوافا واحدا، وأن الذين أهلوا بالعمرة طافوا طوافا آخر بعدما رجعوا من منى لحجهم، وهذا غير طواف الزيارة قطعا، فإنه يشترك فيه القارن والمتمتع. نعم القارن والمتمتع يشتركون ولا لا في هذا الطواف؟ هذا صحيح. قال رحمه الله تعالى لكن منشأ الإشكال أن أم المؤمنين فرقت بين المتمتع والقارن، فأخبرت أن القارنين طافوا طوافا واحدا، هذا الطواف إيش؟ طواف الحج. طيب وأن الذين أهلوا بالعمرة طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم، وهذا غير طواف الزيارة قطعا. طواف الزيارة الذي هو الحج يشترك فيه القارن والمتمتع، فلا فرق بينهما فيه. ولكن الشيخ أبو محمد لما رأى قولها في المتمتعين إنهم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى قال ليس في هذا ما يدل على أنهم طافوا طوافين، والذي قاله حق لكن لم يرفع الإشكال، هو قال لا ليس هناك دليل على أن ليس في هذا الدليل ما يدل على أنهم طافوا طوافين، لكن هذا إلى الآن الإشكال لم يرتفع به وإن كان كلامه حقا. فقالت طائفة هذه زيادة من كلام عروة أو ابنه، هذا الكلام فيه نظر، هذا التعليل لا يصح، فيه نظر لأن الرواية ليست من طريق هشام أصلا، فهذا وهم من القيم، ولو نقله عن غيره فهم أيضا واهمون فيه لأن الحديث ليس من طريق هشام، طيب، فالصواب أن الطواف الذي أخبرت به عائشة وفرقت به بين المتمتع والقارن هو الطواف بين الصفا والمروة لا الطواف بالبيت، هذا هو الصحيح. إذن الكلام الذي أورد المصنف كلام ابن القيم هذا بعد كلام الموفق لأجله ليعقب به على الموفق، أورده والله أعلم لأجل هذه الكلمتين، لأجل هذه الجملة، وهي قوله رحمه الله: فالصواب أن الطواف الذي أخبرت به عائشة وفرقت به بين المتمتع والقارن هو الطواف بين الصفا والمروة لا الطواف بالبيت. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين هلوا بإهلاله وهو القران، ومن هؤلاء أبو بكر وعمر وعلي رضي الله عنه حينما ساق البدن وجاء بها من اليمن، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم: بما أحرمت؟ قال: أهللت بما أهللت؟ قال: أهللت بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أحسنت. وأمره ألا يحل. تمام. هؤلاء أول ما قدموا طافوا وسعوا، طافوا وسعوا، طوافهم هذا للقدوم وسعيهم سعي الحج وقع بعده، بقي في حقهم طواف إيش؟ طواف الزيارة، طواف الإفاضة، الذي هو طواف الإفاضة. فيوم العيد طاف النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه طافوا معه الذين أهلوا بما أهل، تمام، لكنهم لم يسعوا. نعم، سعيهم الأول الذي وقع بعد طوافهم الأول عند القدوم كان للحج، فالذين تمتعوا أدوا العمرة وأحلوا الحل كله كما تقدم معنا: أيخرج أحدنا إلى منى يا رسول الله وإن ذكره لا يقطر منيا؟ قال: نعم. حينما قالوا له: الحل كله يا رسول الله؟ قال: نعم. تحللوا التحلل الكامل لأنهم جاءوا بعمرة كاملة مستقلة، ثم بعد ذلك أهلوا بالحج فذهبوا إلى منى ثم عرفات ثم منى يوم العيد، ثم عادوا فطافوا للزيارة مع النبي صلى الله عليه وسلم مشتركون مع القارن والمفرد في هذا، ثم طافوا طوافا آخر بين الصفا والمروة. فالطواف الآخر هذا هو السعي، نعم، سعي المتمتع. فالسعي الأول كان للعمرة، والذين تمتعوا طافوا طوافا آخر بالصفا والمروة كما سيأتي إن شاء الله معنا بيانه في مسألة المتمتع، هل يكفيه سعي واحد أم عليه سعيان؟ الصحيح الذي تدعمه الأدلة أن عليه أن يسعى مرتين، يسعى مرتين، الأول لعمرته والثاني لحجه. إذن فقول عائشة رضي الله تعالى عنها إنهم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى، المراد بالطواف الطواف بين الصفا والمروة، والله قد أطلق عليه هذا، قال: فمن حج البيت أو إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فليس عليه جناح أن يطوف بهما، فلا جناح عليه، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. فالله سبحانه وتعالى قد سمى السعي بين الصفا والمروة، سماه طوافا، وعائشة عبرت رضي الله عنها بلفظ القرآن، فجاء الوهم جاء الإشكال من هنا، الوهم الذي حصل فيه حصل ممن وقع فيه وجاء منه منشأه التعبير عن السعي بلفظ الطواف. الوهم الذي حصل لبعض العلماء في حديث عائشة سببه ومنشأه من هنا وهو لفظة الطواف، ولكن هذا الطواف إنما يراد به الطواف بين الصفا والمروة لا الطواف بالبيت، فالوهم منشأه لفظة الطواف، والحقيقة المراد بالطواف هنا الطواف بين الصفا والمروة. السعي بين الصفا والمروة. قال ابن القيم: وزال الإشكال جملة، فأخبرت عن القارنين أنهم اكتفوا بطواف واحد بينهما، لم يضيفوا إليه طوافا آخر يوم النحر، وهذا هو الحق. وأخبرت عن المتمتعين أنهم طافوا بينهما طوافا آخر بعد الرجوع من منى للحج، وذلك الأول كان للعمرة، وهذا قول الجمهور. وتنزيل الحديث على هذا موافق لحديث الآخر، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: يسعك طوافك بالبيت بين الصفا والمروة لحجك وعمرتك، وكانت قارنة. فهذا هو المراد معشر الإخوة بالطواف الثاني. وعلى هذا فلا حجة لمن قال بأنه عليه أن يطوف طوافه، تمام؟ أي نعم، طواف هذا اليوم يكون للقدوم، وطواف آخر يكون إيش؟ للزيارة. فهذا لم يرد به دليل قطعا. ومنشأ هذا الوهم منشأه اللفظة التي ذكرناها، وهي لفظة الطواف التي عبرت بها عائشة عن السعي، فهي عبرت بلفظ القرآن، ولكن بعض الناس وقع عليه هذا فلم ينتبه له. وقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى هنا مرجوح. قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى ورضي عنه مرجوح، فإذا ثبت الحديث عندنا فقد أمرنا الله تعالى وأمرنا رسول صلى الله عليه وسلم، بل وأحمد نفسه أمرنا أن ندع قوله وقول مالك وسفيان والأوزاعي للحديث. فنحن هنا ندع قوله الذي اجتهد فيه وأخطأ رحمة الله عليه فيه، ندع قوله لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الكلام سيأتينا إن شاء الله قريبا، الذي يجب على المتمتع من السعي، سيأتينا نص الروايات التي تصرح بأن هذا الطواف هو السعي بين الصفا والمروة، وبه استدل المحققون على أن المتمتع عليه سعيان، عليه إيش؟ سعيان، أو الأول لعمرته وعليه سعي آخر لحجته، بخلاف القارن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة يسعك لحجك لعمرتك وحجك. نعم، اتضحت الصورة؟ هذا هو، هذا الكلام الطويل كله لأجل ذلك. فرحم الله المصنف كيف يأتي بالكلام وإن كان فيه شيء من الطول، وكيف يأتي ببعضه ليوضح بعضا وليقوي ما ذهب إليه من الحق والتحقيق في المسائل. نعم.
قال الموفق والشارح: والأطوفة المشروعة في الحج ثلاثة: طواف الزيارة.
قال الموفق ابن قدامة، والشارح من؟ ابن أبي عمر صاحب الشرح الكبير على كتاب عمه موفق الدين ابن قدامة المقنع، المقنع لابن قدامة، متن متون ابن قدامة هي الآتي: المقنع ثم العمدة ثم المقنع ثم الكافي ثم الكافي، المقنع العمدة ثم المقنع ثم الكافي، هذه متون. وأما المغني فهو شرح فقه حديث، كتاب فقه مقارن، كتاب مبسوط، كفى الخلق بالكافي وأقنع طالبا بمقنع فقه في كتاب مطولي، وأغنى بمغني الفقه من كان باحثا، وعمدته من يعتمدها يحصلي. فالعمدة للمبتدئين، والمقنع للمتوسطين، والكافي للمنتهين، والمغني للباحثين. هذه أربعة كتب، المتون منها ثلاثة. فالمقنع للموفق شرحه ابن أخيه ابن أبي عمر، وهو الذي يعبر عندنا عنه بلفظ الشارح في كتب الحنابلة رحمهم الله. فالشارح هو ابن أبي عمر، شرح كتاب عمه الموفق الذي هو المقنع بكتابه هو الذي سماه الشرح الكبير، وأكثره نقولات من المغني لعمه فكان ينقل كلام المصنف الذي هو الموفق في شرحه على الخرقي في شرحه لكتاب عمه، هو يشرح به كتاب عمه، فإن أولى ما شرح به كلام الماتن كلامه في كتبه الأخرى، فكان ينقل كلام الشيخ رحمه الله من المغني على كتابه هنا المقنع، ويزيد عليه زيادات مفيدة جدا لكنها قليلة. نعم. قال الموفق والشارح:
قال الموفق والشارح: والأطوفة المشروعة في الحج ثلاثة: طواف الزيارة وهو ركن لا يتم الحج إلا به بغير خلاف.
نعم.
وطواف القدوم وهو سنة لا شيء على تاركه.
نعم.
وطواف
الطواف الذي هو ركن، طواف الزيارة وهو ركن في حق الجميع المتمتع والقارن والمفرد لا يتم الحج إلا به بغير خلاف، وطواف القدوم وهو سنة ولا شيء على تاركه. طيب.
وطواف الوداع،
طبعا هذا عند الجمهور سيأتينا. نعم.
وطواف الوضوء وطواف الوداع وهو واجب يجب بتركه دم، وبهذا قال أبو حنيفة وأصحابه، وقال مالك: على تارك طواف القدوم دم ولا شيء على تارك طواف الوداع. وما زاد على هذه الأطوفة فهو نفل ولا يشرع في حقه أكثر من سعي واحد بغير خلاف علمناه.
نعم. هذه هي الأطوفة المشروعة: طواف القدوم وهو سنة ولا شيء على تاركه إلا عند مالك، فمن تركه فعليه دم، وهذا في الحقيقة ضعيف، هذا في الحقيقة ضعيف ترده الأحاديث الصحيحة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال لعائشة: طوافك بالحج بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة يسعك لعمرتك وحجك، ولم يقل لها عليك دم. وقال أيضا لعروة بن مضرس الطائي ما قاله له ليلة جمع، وما قال له: فاتك طواف القدوم فعليك دم. فهذا فيه نظر، القول بترك بأن ترك القدوم طواف القدوم فيه دم فيه نظر، والأعجب من ذلك أنه لا شيء على تارك طواف الوداع، عكس تماما للجمهور، والجمهور يرون أن عليه دم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شدد فيه فقال: لا ينفرن أحدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت. وجاء في الأحاديث الأخرى الاستثناء لمن؟ للحائض، إلا أنه خفف عن الحائض وفي حكمها النفساء. وهكذا لما حاضت إحدى نسائه قال: أحابستنا هي أم سلمة؟ قالوا: لا. قال: فلتنفر إذن. فلم يعذرها إلا بما جاء فيه العذر وهو الحيض، إذا حاضت أو نفست فنعم لا تنتظر لطواف الوداع وتحبس الرفقة فلتنفر، يسقط عنها. وأما من عداه فلا بد من أن يأتي به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى أصحابه يذهبون من ها هنا وها هنا في فجاج مكة صاح ونادى مناديه: لا ينفرن أحدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد عليه ويقال لا شيء على من تركه، هذا فيه نظر، والذي لم يؤكد عليه يجعل على من تركه دم، هذا فيه نظر. ومن هنا يعلم أن أقوال الرجال مهما بلغوا من العظمة والمكانة في نفوسنا يجب أن توزن بميزان الشرع وبالنصوص التي صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم أحبة إلينا والحق أحب إلينا منهم رحمهم الله تعالى، بل هم الذين علمونا هذا وحثونا عليه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، فنكون أبر ما نكون بهم إن نحن خالفناهم للنص. وإذا خالفناهم للنص ففي الحقيقة نحن لم نخالفهم، وإنما أخذنا بقولهم حيث تركنا قولهم وأخذنا النص. تفضلكم السلام وبركاته. هناك المفتون هناك أمامك. نعم. إذن فطواف القدوم سنة على الصحيح ولا شيء على من تركه، لا دم ولا شيء. وطواف الوداع واجب لا يسقط إلا عن الحائض، وفي مثلها وفي حكمها النفساء، ومن تركه من عدا هؤلاء فعليه دم. ويبقى عندنا الثالث وهو طواف الإفاضة، أو سمه طواف الزيارة، أو سمه طواف الحج. هذا ركن لا يصح الحج إلا به، لا يصح الحج إلا به. نعم.
قال جابر رضي الله عنه: لم يتف النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا، طوافه الأول.
نعم. الآن جابر أطلق الطواف على السعي ولا لا؟ ها؟ لكن جابر حديثه إيش؟ تكلموا أجيبوا. جابر حديثه مفصل فيه توضيح بين الصفا والمروة. عائشة أطلقت قالت ثم طاف طافوا طوافا آخر فأطلقته، فأصبح هنا في الإهام، لفظة الطواف أوهمت، لكن هنا الطواف لما قرن بين الصفا والمروة علم بأنه إيش؟ السعي. طيب أعد علينا. قال جابر،
قال جابر رضي الله عنه: لم يتف النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا، طوافه الأول.
نعم.
رواه مسلم.
طوافه الأول وسعيه بعده، ثم طافوا بعد ذلك بالبيت ولم يطوفوا بالصفا بين الصفا والمروة. فهنا بين جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يطوفوا بين الصفا والمروة، يعني يسعوا إلا مرة واحدة، فكفاهم السعي الذي كان بعد طوافهم الأول حين قدومهم، كفاهم لعمرتهم ولحجهم. ويوم العيد إنما طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت، والذين أهلوا بمثل ما أهل به يعني القران إنما طافوا بالبيت ولم يسعوا مرة أخرى، لكن المتمتعون طافوا طوافا آخر. فالطواف الآخر هو السعي بين الصفا والمروة الذي جاء في حديث عائشة. نعم.
ولا يكون السعي إلا بعد الطواف، فإن سعى مع طواف القدوم لم يسعى بعده.
هذا القارن والمفرد. فإن ولا يكون السعي إلا بعد الطواف، يعني لا بد فيه من الترتيب، لا يمكن أن يكون السعي إلا بعد طواف يتقدمه صحيح ولو نفلا، طواف صحيح ولو مسنونا كما تقدم، ولو مسنونا. نعم.
فإن سعى مع طواف القدوم لم يسعى بعده.
هذا قلنا من؟
المفرد والقارن.
القارن والمفرد. أما المفرد يكفيه والقارن سعي واحد، يقول في المنظومة. نعم.
وإن لم يسعى معه سعى مع طواف الزيارة.
نعم. مثل من ذكرنا، لو جاء إلى منى، لو جاء إلى عرفات قارن. نعم. مثل عائشة رضي الله عنها، فإنها تطوف يوم العيد وتسعى تطوف بين الصفا والمروة لحجها، لأنها لم تكن قد طافت من قبل، فالذي جاء وهو قارن ولم يكن من قبل ضاق عليه الوقت فأدخل الحج على العمرة، فإنه يطوف ولم يكن طاف من قبل، فإنه يطوف هذا اليوم ويسعى معه، الطواف باقي وقته ما جاء، والسعي يسعى معه لأنه لم يسعى من قبل. نعم.
وسمي طواف الزيارة بذلك لأنه يأتي من منى فيزور البيت ولا يقيم بمكة بل يرجع إلى منى، ويسمى طواف الزيارة.
نعم. سمي طواف الزيارة بذلك لأنه يأتي من منى فيزور البيت ثم يرجع إلى منى لا يقيم بمكة، فسمي هذا الطواف إيش؟ الزيارة. هذا وجه تسميته بطواف الزيارة. وقد جاء ذلك في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله زرت قبل أن أرمي. قال: أرمي ولا حرج. فالزيارة هنا يعني نزوله من مزدلفة إلى منى، ثم مباشرة هو نزل إلى مكة فزار، زار البيت ثم رجع إلى ما؟ رجع إلى منى. فيسمى هذا الطواف طواف الزيارة، لأن الحاج إذا نزل من عرفات ثم جاء المزدلفة ثم منى فرمى ونحر وحلق أو قصر، ثم يتهيأ بعد ذلك لزيارة البيت العتيق. وإن لم يكن له نحر رمى ثم حلق أو قصر ولبس ثيابه وتطيب كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يأتي يزور البيت ولا يقيم مكة، بل يرجع مرة أخرى إلى منى. فهذا الطواف بين الإقامتين بمنى، الإقامة الأولى والصعود إلى عرفات ثم مزدلفة ثم منى، ثم يأتي يزور البيت ثم يرجع، فسمي هذا النزول هذا الطواف طواف الزيارة، ويسمى طواف الإفاضة طواف الإفاضة، لأنه يقع بعدما بعد الإفاضة. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، فهذا الطواف يكون سمي طواف الإفاضة لأنه بعد إفاضة الحجيج من عرفات ومن المشعر الحرام إلى منى، ثم بعد ذلك يأتون به، فسمي طواف الإفاضة لأنه يفعل بعدها. نعم.
ويسمى طواف الزيارة الإفاضة لأنه يفعل بعدها،
يعني بعد الإفاضة من عرفات إلى منى ثم مكة، إفاضة من عرفات إلى مزدلفة ثم منى ثم مكة، فسمي بالإفاضة لأنه جاء بعد الإفاضة، وسمي بالزيارة لأن الزائر يزور ثم يرجع إلى منى. نعم.
قال في الإقناع: ويسمى الصدر.
نعم.
بفتح الصاد والدال المهملة، وهو رجوع المسافر من مقصده، لأنه يفعل بعده أيضا.
نعم، بعد ما يرجع من مقصده، مقصد الحاج إيش؟ الحج، والحج عرفة، أليس كذلك؟ الحج عرفة، فأدرك عرفة ووقف بها ووصل إلى مقصده، ثم يرجع بعد ذلك فيزور. نعم.
وما ذكره في الإقناع من أنه يسمى طواف الصدر قاله ابن أبي الفتح في المطلع، وابن حمدان في الرعاية،
وابن حمدان في الرعاية، حمدان فعلان سكران وهكذا عطشان. نعم.
وابن حمدان في الرعاية، وسامري في المستوعب، وقدمه الزركشي وصحح في الإنصاف أن طواف الصدر هو طواف الوداع، وتبعه في المنتهى.
نعم.
ويعين طواف الزيارة بنيته، لحديث إنما الأعمال بالنيات وكالصلاة.
نعم.
ويكون طواف الزيارة بعد وقوفه بعرفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف كذلك وقال: خذوا عني مناسككم. وطواف الزيارة هو الطواف الذي به تمام الحج، فهو ركن من أركانه إجماعا، قاله ابن عبد البر لقوله تعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفضنا يوم النحر، فحاضت صفية، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم منها ما يريد الرجل من أهله، فقلت: يا رسول الله، إنها حائض. قال: أحابستنا هي؟ قالوا: يا رسول الله، إنها قد أفاضت يوم النحر. قال: أخرجوا. متفق عليه.
صفية، نصحح ما تقدم معنا قبل قليل، قلنا أم سلمة صفية رضي الله عنها. نعم، هناك خطأ، صفية. نعم.
فعلم منه أنها لو لم تكن أفاضت يوم النحر لكانت حابستهم.
حابستهم،
لكانت حابستهم.
نعم.
فيكون طواف الزيارة حابسا لمن لم يأتي به.
نعم، فيكون طواف الزيارة حابسا لمن لم يأتي به، فدل ذلك على إيش؟ على أنه ركن، دل ذلك على أنه ركن.
أي نعم.
نحن نتكلم الآن على الإفاضة للوداع. أحابستنا هي؟ قالوا: إنها قد فاضت. قال: فلتخرجوا إذن. فدل ذلك على أن طواف الإفاضة يحبس إيش؟ الحاج. نعم. إذا لم يؤده فيبقى عليه وحجه لم يتم. فعلم منها منه يعني من هذا الحديث أنها لو لم تكن أفاضت يوم النحر لكانت حابستهم، فيكون طواف الزيارة حابسا إذا لم يؤديه صاحبه، أما وقد أفاضت فلتنفر إذا. نعم.
فإن رجع إلى بلده قبل أن يتوف للزيارة.
طيب، هذه مسألة يكثر السؤال عنها دائما، وهي إذا ما رجع الحاج إلى بلده ولم يطف طواف الزيارة، طواف الحج الذي هو ركن. نضرب مثال مثلا بالقريبين من مكة، مثال وعليه يقاس غيره يلحق به: أهل الطائف، أهل جدة، أهل بحرة، أهل عسفان، أهل الكامل، أهل غيران، هذه المدن أو شبه المدن القريبة من مكة، أهل الجموم. افرض أن حاجا منه حج معه بنساء فحاضت إحداهن يوم العيد، فهذه لا تطهر إلا بعد 7 أيام، أو حاضت يوم النفر الأول، يوم النفر الأول الذي هو ثاني أيام التشريق، ولا يستطيعون الجلوس عندهم دوام لأن الإجازة تنتهي بعد 2 يوم، عندهم دوام، عادوا إلى بلدانهم فمعهم هؤلاء النساء، من حاضت منهن تبقى على إحرامها حتى تطهر ويحرم على زوجها إتيانها حتى تتحلل التحلل الأكبر بالمجيء بهذا الركن. إذا طهرت يؤتى بها من الطائف، من بحرة، من مك، من 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 عسفان، من الجموم، من قديد، من الكامل، من غيران إلى آخره، فتطوف ثم بعد ذلك تتحلل التحلل الكامل. هذه المسألة يكثر السؤال عنها، اسمعوا الآن الجواب عنها. فإن رجع إلى بلده، يعني الحاج قبل أن يطوف للزيارة، هات.
فإن رجع إلى بلده قبل أن يطوف للزيارة، رجع من بلده باقيا على إحرامه، بمعنى بقاء تحريم النساء عليه.
هذا الرجل يحرم عليه، لو كان رجلا يحرم عليه إيش؟
النساء
الجماع والنكاح ومقدماته كذلك، لأنه يوشك أن يقع بسببه، لا الطيب ولا لبس المخيط ونحوه لحصوله بالتحلل الأول. نعم،
لا الطيب ولبس المخيط ونحوه لحصول التحلل الأول إن كان رمى جمرة العقبة وحلق. وإذا رجع من بلده طاف طواف الإفاضة، وتقدم حكم ما لو وطئ قبل طواف الإفاضة والرمي في الثامن من محظورات الإحرام. قال في شرح الإقناع: ويحرم بعمرة إذا وصل إلى الميقات.
أعد. وإذا رجع من بلده
طاف طواف الإفاضة، وتقدم حكم ما لو وطئ قبل طواف الإفاضة والرمي في الثامن من محظورات قبل نعم. طواف الإفاضة والرمي في الثامن من محظورات الإحرام.
نعم.
قال في شرح الإقناع: ويحرم بعمرة إذا وصل إلى الميقات، فإذا حل منها طاف للإفاضة. انتهى. قلت: قد يقال إن هذا من إدخال العمرة على الحج وفيه ما تقدم، وقد يقال الممنوع هو إدخال العمرة على الحج الكامل بخلاف ما إذا لم يكن بقي من الحج إلا طواف الإفاضة فقط، والله أعلم.
نعم، الحق أنه إذا جاء ذهب إلى بلده فإنه يأتي لأنه لم يتحلل التحلل الكامل، يأتي ويطوف طواف الإفاضة، يطوف طواف الإفاضة. فإن كان مفردا أو قارنا وقد سعى بعد طوافه الأول سعي الحج فبها، ما بقي عليه إذن إلا طواف الإفاضة. وإن كان متمتعا فلا يحصل التحلل له إلا بالطواف والسعي، فإنه بعدما يطوف يسعى. نعم.
ويأتي في فصل أركان الحج وفي باب الإحصار البحث في هذه المسألة.
نعم.
ولا يجزئ عن طواف الإفاضة غيره من طواف الوداع أو غيره، لحديث إنما لكل امرئ وإنما لكل امرئ ما نوى.
نعم، لو طاف الآن طواف الوداع وهو قال أنا أؤخر الإفاضة للوداع، لكن حينما جاء قال هذا طواف الوداع، نوى به إيش؟ الوداع، ونسي أنه لم يطف طواف الزيارة، نقول هذا الطواف لا يجزي عن طواف الإفاضة، عليك أن ترجع وتعود وتطوف طواف الوداع، طواف الإفاضة الذي هو ركن لا يجزئ عنه غيره. لماذا؟ أنا ما طفت بالبيت، قلنا طفت، طيب ألا يكفيني بدل الركن؟ نقول له لا، لا يكفيك، لأنك أنت نويت به الوداع، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فطواف الإفاضة، طواف الحج الذي هو ركن باق في ذمتك، لا يجزئ عنه طواف الوداع، تعود وتطوف طواف الحج، فلا يجزئك طواف الوداع عنه أبدا بحال من الأحوال. نعم.
وأول وقت طواف الزيارة من نصف ليلة النحر.
انتهى من الكلام في الطواف وحكمه، الآن بدأ يتكلم في وقته، شرع في مسألة أخرى وهي مسألة أول وقت طواف الزيارة متى يبدأ. نعم.
وأول وقت طواف الزيارة من نصف ليلة النحر لمن وقف بعرفة قبل، وإلا يكن وقف بعرفة فوقته بعد الوقوف بعرفة فلا يعتد به قبله، وفعله يوم النحر أفضل، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفاض يوم النحر ثم رجع فصلى الظهر بمنى، متفق عليه. وفي حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بمكة الظهر، رواه مسلم. قال ابن القيم رحمه الله لما ساق بعض الأوهام التي ذكرها بعضهم في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومنها على القول الراجح وهم من قال صلى الظهر يوم النحر بمكة، والصحيح أنه صلاها بمنى، انتهى.
نعم، أول وقت الزيارة طواف الزيارة طواف الإفاضة، أول وقته يبدأ من منتصف ليلة النحر، يعني نصف الليل ليلة الناس بمزدلفة، إذا انتصف الليل ليلة مزدلفة ليلة جمع، يدخل إيش؟ يدخل وقت طواف الزيارة طواف الإفاضة، لأن من أفاض من مزدلفة بعد نصف الليل فإنه سيوافق مكة في وقت إيش؟ في وقت دخول طواف الزيارة، وقت الزيارة، فهذا وقته أوله، هذا لمن كان قد وقف بعرفة قبل، يعني من النهار إلى غروب الشمس ثم أمسى بالمزدلفة. وإلا يكن وقف بعرفة يعني قبل هذا، فمتى الوقت عنده؟ يكون بعد وقوفه، مثلا من وقف بعرفة بعد نصف الليل، من وصل إلى مكة متأخرا يوم عرفة بالليل ليلة النحر، نقول له اذهب إلى عرفات، فيذهب إلى عرفات، يا ولدي لا تصور هداك الله، فيذهب إلى عرفات فيقف بها ما تيسر له من الوقت ولو ساعة أو ساعتين، ثم يقدم إلى مكة يكون قبيل الفجر، إذن فوقت طواف الإفاضة في حقه بعد إيش؟ بعد وقوفه بعرفة. لكن لو قال أنا خلني أبدأ أطوف وبعدين أصعد العرفة، أطوف طواف الإفاضة قبل الزحمة والبيت فاضي ما شاء الله، طيب أطوف ثم أذهب إلى عرفات فأقف بها ثم أنزل إلى منى وأرمي وأرتاح، نقول هذا الطواف لا يعتد به. لما؟ لأنه جاء به في غير وقته، لأن الله سبحانه وتعالى يقول فإذا أفضتم من عرفات، ويقول ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، فأنت لم تقف بعرفة فلم يتم حجك ولم تقضي تفثك، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك صلاتنا هذه يعني ليلة جمع صلاة الصبح بجمع وكان قد وقف قبل ذلك بعرفة ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه وقضى تفثه. والله جل وعلا يقول ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، فهذا لم يقضي تفثه، والتفث هنا هو الوقوف بعرفة. يا ولدي أصلحك الله، لا تصور ما يجوز لك. فالشاهد لو قدمه قبل أن يقف بعرفة لم يصح، فعليه في مثل هذه الصورة التي ضربناها مثالا عليه بعد أن يقف بعرفة يعود مرة أخرى فيطوف طواف الإفاضة. نعم، وهذا هو أول وقت الجواز، هذا هو أول وقت الجواز. لكن الوقت الفاضل هو أن يكون يوم النحر، وفعله قبل صلاة الظهر أفضل، لأنه هو الموافق لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه عليه الصلاة والسلام أفاض من المزدلفة بعدما أسفر، ثم قصد جمرة العقبة فرماها، ثم قصد الهدي فنحر، ثم بعد ذلك عاد فتطيب فلبس ثيابه ثم تطيب، ثم أفاض إلى البيت فطاف طواف الزيارة، طواف الصدر، طواف الحج، طواف الإفاضة، أفاض، ثم بعد ذلك رجع إلى منى فصلى بها الظهر على الصحيح من أقوال أهل العلم. فأفضل الأوقات أن يكون في هذا الوقت، ولا بأس عليه بتأخيره. نعم،
وإن أخر طواف الزيارة إلى الليل فلا بأس بذلك، وإن أخره عن يوم النحر وعن أيام منى جاز كالسعي ولا شيء عليه، لأن آخر وقته غير محدود.
على الصحيح من أقوال أهل العلم، فإن آخر وقته غير محدود، على الصحيح من قولي أهل العلم، منهم من قال كذا ومنهم من قال كذا في تحديد أيامه، أن أيامه تنتهي بأيام منى، ومنهم من قال بأيام شهر ذي الحجة، ولكن الصحيح أن طواف الزيارة إن أخره عن يوم النحر وعن أيام منى جاز، كما لو يؤخر السعي أيضا جاز ولا شيء عليه، يعني ليس عليه دم في هذا، لأن آخر وقته غير محدود. نعم،
وعند الشافعية أول وقت طواف الزيارة من نصف الليل من ليلة النحر،
فوافقوا في البداية من؟ الحنابلة، من منتصف ليلة النحر، هنا وفاقا للحنابلة، ويبقى إلى آخر،
ويبقى إلى آخر العمر.
ها،
والأفضل
إلى آخر العمر، يعني لو روحت وجلست 10 سنين وأنت باقي على إحرامك بعدين تأتي تطوف، بشرط أنك ما تأتي بما هو مناف للإحرام الباقي. سلام تركاته هناك، هنا هناك هناك الكاونتر هنا في المقصورة، في المقصورة يفتونك، هنا الإخوان في المقصورة يفتون، شوفهم. نعم، فهنا وافقوا الحنابلة في أول الوقت وهو منتصف ليلة النحر، على اليسار يا أخي، الإخوة في اليسار، على يسارك، فإنه وافق الحنابلة في أول وقته وهو منتصف الليل، وأيضا في الآخر، ولكنهم مددوه قالوا إلى آخر العمر. نعم،
والأفضل في وقته أن يكون في يوم النحر ويكره عندهم تأخيره إلى أيام التشريق من غير عذر.
نعم، إذن الآن عندنا أربعة أشياء في هذا النص. أول، الوقت من منتصف الليل وفاقا للحنابلة ليلة النحر، ويبقى آخره لا وقت له إلى متى؟ إلى آخر العمر، لكن يبقى بهذا معلقا محرم، أليس كذلك؟ الثالث، الأفضل، بيان الأفضل، يا ولدي لا تصور أصلحك الله، يبقى إيش؟ الوقت الأفضل له، الوقت الأفضل كما قلنا يكون في يوم النحر. والرابعة، يكره تأخيره عن أيام التشريق من غير عذر، يكره تأخيره عن أيام التشريق من غير عذر، كراهة. طيب، وعند الحنفية؟
وعند الحنفية أوله طلوع الفجر من يوم النحر وآخره آخر أيام النحر.
طيب، فالحنفية هنا خالفوا المال الشافعية والحنابلة في أول وقته، فإنهم جعلوا وقته متى؟ طلوع
الفجر.
عند الشافعية والحنابلة من منتصف ليلة النحر، الحنفية يقولون لا، وقته يبدأ من طلوع الفجر يوم النحر وآخره آخر أيام النحر. طيب، والمالكية؟
وعند المالكية يدخل وقت طواف الإفاضة بطلوع الفجر من يوم النحر.
نعم، وافقوا الحنفية في البداية مثل ما وافق الشافعية الحنابلة في البداية عندهم منتصف الليل، فهنا المالكية وافقوا الحنفية في أنه يكون متى؟ بطلوع الفجر يوم النحر، فوافقوا الحنفية، ولكن خالفوهم في الآخر فقالوا
وآخره تمام شهر ذي الحجة.
نعم،
وإن دخل شهر محرم فعليه دم.
إذن تحصل عندنا في هذا ثلاثة أقوال. في الابتداء قول الشافعية والحنابلة أنه من منتصف ليلة النحر ولا حد لآخره، ولا حد لآخره عند من؟ عند الحنابلة. وعند الشافعية إلا أنه يكره تأخيره من غير عذر. تمام. القول الثاني وهو قول الحنفية والمالكية، فإنهم قالوا أول وقته الفجر فاتفقوا على ابتدائه، لكن اختلفوا، فالحنفية يرون أن آخره آخر أيام النحر الذي هو آخر أيام التشريق، المالكية يقولون آخره آخر شهر ذي الحجة، آخر شهر ذي الحجة، فإذا دخل المحرم فعليه دم. هذان قولان في الابتداء وثلاثة أقوال في الانتهاء. فالابتداء قول الشافعية والمالكية أنه يبدأ، والحنابلة قول الشافعية والحنابلة أن يبدأ من منتصف ليلة النحر ولا حد لآخره. وعند الحنفية والمالكية أن أوله يبدأ بطلوع الفجر يوم النحر، لكن اختلفوا، فذهب الحنفية إلى أن آخره آخر أيام التشريق، هذا القول الثاني في آخره. والقول الثالث في آخره قول المالكية أن آخره آخر شهر ذي الحجة، فيبقى عندنا قولان في ابتدائه وثلاثة أقوال في انتهائه. أما القولان في ابتدائه فقول الحنابلة وقول الشافعية منتصف ليلة النحر، وقول الحنفية وقول المالكية طلوع فجر يوم النحر. وأما الثلاثة الأقوال في انتهائه فالشافعية والحنابلة لا يرون حدا لانتهائه، ويكره عند الشافعية تأخيره من غير عذر، وعند الحنفية آخر أيام التشريق، وعند المالكية آخر شهر ذي الحجة. فثلاثة أقوال في انتهاء آخر إيش؟ وقت طواف الإفاضة، وقولان في أول وقت طواف الإفاضة. نعم.
قال الحطاب وكذا لو طاف للإفاضة
والحطاب شارح المختصر خليل عند المالكية. نعم.
قال الحطاب وكذا لو طاف للإفاضة وأخر السعي حتى دخل شهر محرم فإنه يعيد طواف الإفاضة ويسعى وعليه الهدي كما ذكره سند.
نعم،
كما ذكره سند في باب المحصر.
نعم، هذا الآن يقول إذا طاف الإفاضة لكنه أخر السعي حتى دخل شهر محرم فإنه يعيد طواف الإفاضة ويسعى. لما؟ لأنه لا بد السعي أن يكون بعد طواف في وقته، والآن خرج وقت وقت السعي، والسعي مبني على ما؟ الطواف، فإنه لا بد أن يكون بعد الطواف، وقد فصل بينهما حتى خرج الوقت، فلا بد أن يعيد الطواف ليقع بعده السعي صحيحا. نعم.
ثم يسعى متمتع لحجه بين الصفا والمروة، لأن سعيه الأول كان لعمرته.
هذه هي المسألة التي وعد بالكلام عليها، قال سنبينه عند الكلام على السعي، ولعلنا نقف عندها لأن الكلام فيها يحتاج إلى شيء من البسط. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط miraath.net. وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لشرح كتاب مفيد الأنام ونور الظلام في تحرير الأحكام لحج بيت الله الحرام للشيخ ابن جاسر رحمه الله، يشرحه فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى، والذي ألقاه في مسجد بني سلمة بالمدينة ضمن مناشط التوعية الإسلامية للحجاج والزائرين بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس 84.
أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ثم يفيض إلى مكة، فيتوف متمتع لقدومه كطوافه لعمرته السابق في دخول مكة نصا، بلا رمل ولا اتباع، لأنه قد رمل في طواف العمرة ثم يتوف للزيارة، واختار ذلك الخراقي وأكثر الأصحاب. ويتوف مفرد وقارن لم يدخلا مكة قبل وقوفهما بعرفة للقدوم نصا، برمل واتباع ثم للزيارة. قال الخراقي: وإن كان متمتعا فيتوف بالبيت سبعا وبالصفا والمروة سبعا كما فعل للعمرة، ثم يعود فيتوف طوافا ينوي به الزيارة، وهو قوله عز وجل: وليطوفوا بالبيت العتيق. قال أبو محمد موفق الدين ابن قدامة رحمه الله: أما الطواف الأول الذي ذكره الخراقي هاهنا فهو طواف القدوم، لأن المتمتع لم يأتي به قبل ذلك، والطواف الذي طافه في العمرة كان طوافها، ونص أحمد على أنه مسنون للمتمتع في رواية الأثرم. قال: قلت لأبي عبد الله رحمه الله: فإذا رجع عن المتمتع كم يتوف ويسعى؟ قال: يتوف ويسعى لحجه، ويتوف طوافا آخر للزيارة. عاودناه في هذا غير مرة، فثبت عليه،
يعني راجعوه كم مرة وهم يراجعونه، وهو ثابت على هذا الجواب.
نعم. وكذا الحكم في القارن والمفرد إذا لم يكونا أتيا مكة قبل يوم النحر ولا طافا للقدوم، فإنهما يبدآن بطواف القدوم قبل طواف الزيارة، نص عليه أحمد أيضا. واحتج الإمام أحمد بما روت عائشة رضي الله عنها قالت: فطاف الذين أهلوا بالعمرة وبين الصفا والمروة ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم، وأما الذين جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا. فحمل أحمد قول عائشة رضي الله عنها على أن طوافهم لحجهم هو طواف القدوم، ولأنه قد ثبت أن طواف القدوم مشروع، فلم يكن طواف الزيارة مسقطا له، كتحية المسجد عند دخوله قبل التلبس بصلاة الفرض، ولم أعلم أحدا وافق أبا عبد الله على هذا الطواف الذي ذكره الخراقي، بل المشروع طواف واحد للزيارة كمن دخل المسجد وقد أقيمت الصلاة، فإنه يكتفي بها عن تحية المسجد، ولأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه الذين تمتعوا معه في حجة الوداع، ولا أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أحدا. وحديث عائشة رضي الله عنها دليل على هذا، فإنها قالت: طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم، وهذا هو طواف الزيارة، ولم تذكر طوافا آخر. ولو كان هذا الذي ذكرته طواف القدوم لكانت قد أخلت بذكر طواف الزيارة الذي هو ركن الحج الذي لا يتم إلا به، وذكرت ما يستغنى عنه. وعلى كل حال فما ذكرت إلا طوافا واحدا، فمن أين يستدل به على طوافين؟ وأيضا فإنها لما حاضت قرنت الحج إلى العمرة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، ولم تكن طافت للقدوم ولا أمرها به النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر الخراقي في موضع آخر في المرأة إذا حاضت فخشيت فوات الحج أهلت بالحج وكانت قارنة، ولم يكن عليها قضاء طواف القدوم، ولأن طواف القدوم ولو لم يسقط بالطواف الواجب
ما في واو. ولأن طواف القدوم
ولأن طواف القدوم لو لم يسقط
نعم
ولأن طواف القدوم لو لم يسقط بالطواف الواجب لشرع في حق المعتمر طواف للقدوم مع طواف العمرة، لأنه أول قدومه إلى البيت، فهو به أولى من المتمتع الذي يعود إلى البيت بعد رؤيته وطوافه به. وفي الجملة إن هذا الطواف المختلف فيه ليس بواجب، وإنما الواجب طواف واحد وهو طواف الزيارة، وهو في حق المتمتع كهو في حق القارن والمفرد، في أنه ركن للحج لا يتم إلا به ولا بد من
وهو في حق
المتمتع كهو
نعم
وهو في حق المتمتع كهو في حق القارن والمفرد، في أنه ركن للحج لا يتم إلا به ولا بد من تعيينه، فلو نوى به طواف الوداع أو غيره لم يجزئه. انتهى كلام الموفق. واختار الشيخ تقي الدين ما رجحه الموفق وصححه الشيخ أبو الفرج عبد الرحمن بن رجب. قال ابن القيم رحمه الله بعدما حكى كلام الموفق المتقدم: قلت لم يرفع كلام أبي محمد الإشكال، وإن كان الذي أنكره هو الحق كما أنكره والصواب في إنكاره، فإن أحدا لم يقل إن الصحابة لما رجعوا من عرفة طافوا للقدوم وسعوا ثم طافوا للإفاضة بعده، ولا النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لم يقع قطعا. ولكن كان منشأ الإشكال أن أم المؤمنين فرقت بين المتمتع والقارن، فأخبرت أن القارنين طافوا طوافا واحدا، وأن الذين أهلوا بالعمرة طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم، وهذا غير طواف الزيارة قطعا، فإنه يشترك فيه القارن والمتمتع، فلا فرق بينهما فيه. ولكن الشيخ أبو محمد لما رأى قولها في المتمتعين إنهم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى، قال: ليس في هذا ما يدل على أنهم طافوا طوافين، والذي قاله حق، ولكن لم يرفع الإشكال. فقالت طائفة: هذه الزيادة من كلام عروة أو ابنه هشام أدرجت في الحديث، وهذا لا يتبين، ولو كان فغايته أنه مرسل ولم يرتفع الإشكال عنه بالإرسال. فالصواب أن الطواف الذي أخبرت به عائشة رضي الله عنها وفرقت به بين المتمتع والقارن هو الطواف بين الصفا والمروة، لا الطواف بالبيت، وزال الإشكال جملة. فأخبرت عن القارنين أنهم اكتفوا بطواف واحد بينهما لم يضيفوا إليه طوافا آخر يوم النحر، وهذا هو الحق. وأخبرت عن المتمتعين أنهم طافوا بينهما طوافا آخر بعد الرجوع من منى للحج، وذلك الأول كان للعمرة، وهذا قول الجمهور. وتنزيل الحديث على هذا موافق لحديثها الآخر، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: يسعك طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة لحجك وعمرتك. وكانت قارنة، ويوافق قول الجمهور، ولكن يشكل عليه حديث جابر الذي رواه مسلم في صحيحه: لم يتف النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا طوافه الأول. هذا يوافق قول من يقول: يكفي المتمتع سعي واحد، كما هو إحدى الروايتين عن أحمد رحمه الله، نص عليها في رواية ابنه عبد الله وغيره. وعلى هذا فيقال: عائشة رضي الله عنها أثبتت وجابر نفى، والمثبت مقدم على النافي.
نعم.
فيقال: عائشة رضي الله عنها أثبتت وجابر نفى، والمثبت مقدم على النافي. أو يقال: مراد جابر من
من قرن.
أو يقال: مراد جابر من قارن مع النبي صلى الله عليه وسلم وساق الهدي، كأبي بكر وعمر وطلحة وعلي رضي الله عنهم وذوي اليسار، فإنهم إنما سعوا سعيا واحدا، وليس المراد به عموم الصحابة. أو يعلل حديث عائشة بأن تلك الزيادة فيه مدرجة من قول هشام. وهذه ثلاث طرق للناس في حديثها، والله أعلم. انتهى كلام ابن القيم. قلت: ويأتي قريبا إن شاء الله البحث في مسألة المتمتع، هل يكفيه سعي واحد بين الصفا والمروة لعمرته وحجه، أم لا بد من سعيين بينهما، والله الهادي إلى سواء السبيل.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا الفصل تكلم فيه المصنف رحمه الله تعالى على مسألة طواف الإفاضة، وهي طواف الزيارة وطواف الحج، كل هذه أسماء له: طواف الحج، طواف الزيارة، طواف الإفاضة. فيقول رحمه الله: ثم يفيض، يعني الحاج، بعد أن يرمي ويحلق، وإذا كان معه هدي بعد أن يرمي وينحر هديه ويحلق، يفيض إلى مكة، فيطوف بالبيت طواف الإفاضة الذي هو ركن لا يتم الحج إلا به. المراد هذا، لكن المصنف رحمه الله أراد أن يحرر مسألة وقع فيها إشكال عند الحنابلة، ألا وهو ما نقل عن الإمام أحمد مما سمعتموه. فقال المصنف: يفيض إلى مكة، يعني الحاج، بعد أن يأتي بأعمال منى من رمي ونحر وحلاق، يفيض إلى مكة فيطوف متمتع لقدومه كطوافه لعمرته السابق في دخول مكة نصا بلا رمل ولا اضطباع. أما الرمل فقد تقدم الكلام عليه، والاضطباع، وأنهما إنما يكونان عند قدومه الأول إلى البيت. ولكن هذا الطواف ليس هو بأول طواف للحاج فيسقط فيه إيش؟ الرمل والإطباع. أما الرمل فلأنه ظاهر ليس بأول طواف، وأما الإطباع فإن المفيض إليه غالبا ما يأتي وقد تحلل من إحرامه التحلل الأول، فلبس حلق ثيابه، حلق رأسه ولبس ثيابه وتطيب، فلا يمكن أن يكون هنا اطباع والحال هكذا، أليس كذلك؟ بلى. بقي هذا الطواف الذي ذكره بقوله فيطوف متمتع لقدومه كطوافه لعمرته السابق. معنى هذا أن الإنسان يكون عليه كم طواف؟ ثلاثة أطوفة. المتمتع يكون عليه كم؟ ثلاثة أطوفة. الآن طواف عمرته، وطواف الآن للقدوم، وطواف للزيارة، وسيأتينا بعد ذلك طواف الوداع، فيكون في حق هذا المتمتع كم؟ أربعة أطوفة. فالمصنف أراد أن يناقش هذا، أراد أن يناقش هذه المسألة، وهي هل هذا الطواف الذي يؤديه المتمتع في هذا اليوم هو طواف زيارة، طواف إفاضة، طواف الحج الذي هو ركن، أم أنه طواف آخر غير طواف الزيارة، طواف الحج، طواف الإفاضة، فيكون طوافا مستقلا؟ هذا الذي أراد مناقشته، واضح؟
لا.
ومنشأ الإشكال الحديث الذي روي عن عائشة. فالآن المصنف رحمه الله ذكر المسألة، قدمها، ثم جاء بأصل هذه المسألة من أين نشأ. جاء بأصل هذه المسألة عند الحنابلة من أين نشأ، في كتبهم ومأخذه من الأدلة، واضح؟ هذا الذي سنتكلم فيه. أولا في كتبهم من ذكره، ثانيا منشأه، مأخذه من أين هو. فيقول رحمه الله: ثم يفيض إلى مكة فيطوف متمتع لقدومه كطوافه لعمرته السابق في دخول مكة نصا بلا رمل ولا اطباع، لأنه قد رمل في طواف العمرة، ثم يطوف للزيارة. اختار ذلك الخرقي من الحنابلة وأكثر الأصحاب، يعني الحنابلة. ويطوف مفرد وقارن لم يدخل مكة قبل وقوفهما بعرفة للقدوم نصا. يطوف مفرد وقارن لم يدخل مكة قبل وقوفهما، يعني جاء إلى عرفات أو جاء إلى منى مباشرة لم يدخل مكة، وهما من؟ القارن والمفرد. هؤلاء دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، أليس كذلك؟ تقدم معنا. فلو جاءوا إلى منى لضيق الوقت وقد أهلوا بالعمرة أولا ثم أدخلوا بعد ذلك عليها الحج، فطوافهم بالبيت وسعيهم بين الصفا والمروة يسعهم لحجهم وعمرتهم، تمام؟ لكن المصنف هنا ألحقهما بمن؟ ألحقهما بالمتمتع أيضا في حال ما إذا لم يكونا طافا طواف القدوم، فيبقى في حقهما إذا قدما إلى عرفة مباشرة أو إلى منى مباشرة، يبقى في حقهما إيش؟ طواف القدوم لا يسقط، ثم بعد ذلك يطوفان للزيارة. واضح؟ طيب، نقل نص الخرقي رحمه الله في مختصره، وهو قوله: وإن كان متمتعا، يعني يوم العيد، إن كان متمتعا فيطوف بالبيت سبعا وبالصفا والمروة سبعا كما فعل للعمرة. تمام؟ طيب، طوافه هذا الذي طافه يكون مسنونا، طواف القدوم، ماشي؟ ثم بعد ذلك يسعى بعد هذا الطواف سعي الحج، ونحن قلنا عند الجمهور لا يصح السعي إلا بعد طواف صحيح ولو مسنون، صح ولا لا؟ طيب، الآن يسعى يطوف طواف القدوم ثم يرجع فيسعى سعي الحج، ثم يعود بعد ذلك ويطوف طواف الزيارة، فصارت في حق المتمتع الآن كم طواف؟ ثلاثة. الطواف الأول لعمرته، تمام؟ وسعى معه سعي العمرة، واضح؟ الطواف الثاني هو هذا الذي هو بعد الرمي والنحر والحلق، أو بعد الرمي والحلق إن لم يكن ممن عليه هدي، فيأتي فيطوف بالبيت طوافا أولا للقدوم، ثم بعد ذلك يسعى، ثم يعود بعد ذلك ويطوف طواف الإفاضة ينوي به الزيارة، فأصبحت في حقه إلى الآن كم طواف؟
ثلاثة
أطوفة، وبعد ذلك يختم بالوداع فتكون أربعة أطوفة. المتمتع والقارن ثلاثة عليه بناء على هذا الكلام. إن كان قدم أولا قبل عرفات ومنى فطاف للقدوم وصعد إلى عرفات، فيأتي حينئذ بما بطواف الزيارة وسعي الحج إن لم يكن قدمه بعد طواف القدوم، ويبقى عليه كم طواف؟ الوداع، أليس كذلك؟ طيب، زيد منكم جاء مباشرة تأخرت به سيارته فلم يصل إلا يوم منى في الليل، فقال: أنا لو ذهبت سأتأخر وأتعب إلى منى مباشرة، لو ذهبت لمكة أطوف إلى منى مباشرة، أو قل مثله جاء إلى عرفات مباشرة فلم يدخل مكة ولم يأتي البيت ولم ير الكعبة فلم يطف بها، هذا إذا جاء وهو مفرد أو قارن فإنه على هذا الكلام يفد يوم العيد، فيطوف أولا طواف قدوم ثم يسعى بعده سعي حج، ثم يرجع ويطوف طواف
الزيارة،
أليس كذلك؟ هذا هو، فيكون حينئذ طاف كم طوافين، طاف طوافين، الأول للقدوم سعى بعده الحج، ثم الثاني للزيارة، طواف الحج طواف الإفاضة، قل ما شئت من هذه الأسماء، كلها أسماء لمسمى واحد، فصار في حقه كم الآن؟ طاف مرتين، يبقى عليه الثالث وهو إيش؟ طواف الوداع. هذه هي المسألة. هذه المسألة ناقشها أبو محمد موفق الدين ابن قدامة مناقشا عبارة الخرقي، وهي قوله: إن كان متمتعا فيطوف بالبيت سبعة وبالصفا والمروة سبعة كما فعل للعمرة. هذا الذي متنه الماتن أول شيء يريد به إشارة الخرقي ولا لا؟ قال: وإن كان متمتعا فيطوف بالبيت سبعة وبالصفا والمروة سبعا كما فعل للعمرة، هذا هو المتمتع، انتهت عمرته بطوافه وسعيه، ثم يعود فيطوف طوافا ينوي به الزيارة، وهو قوله عز وجل: وليطوفوا بالبيت العتيق. قال أبو محمد موفق الدين بن قدامة: أما الطواف الأول الذي ذكره الخرقي ها هنا فهو طواف القدوم، لأن المتمتع لم يأتي به قبل ذلك، والطواف الذي طافه في العمرة كان طوافها طواف العمرة. ونص أحمد على أنه مسنون للمتمتع في رواية الأثرم. قال: قلت لأبي عبد الله: فإذا رجع أعني المتمتع كم يطوف ويسعى؟ قال: يطوف ويسعى لحجه، ويطوف طوافا آخر للزيارة. هذا المتمتع، فأصبح هنا في هذا اليوم طاف كم؟ مرتين. قال: عاودناه في هذا غير مرة، يراجعونه يناقشونه فثبت على ذلك. ثم قال: وكذا الحكم في القارن والمفرد، إذا لم يكونا أتيا مكة قبل يوم النحر فطاف طواف القدوم، فإنهما يبدأان بطواف القدوم قبل طواف الزيارة، نص عليه أحمد. واحتج الإمام أحمد بما روت عائشة قالت: فطاف الذين أهلوا بالعمرة وبين الصفا والمروة، ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم. وأما الذين جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا. فحمل أحمد قول عائشة على أن طوافهم لحجهم هو طواف القدوم، ولأنه قد ثبت أن طواف القدوم مشروع فلم يكن طواف الزيارة مسقطا له، كتحية المسجد عند دخوله قبل التلبس بصلاة الفرض، يعني إذا دخل والصلاة لم تدخل ولم يدخل فيها، فإنه ينبغي له إيش؟ أن يصلي تحية المسجد ثم يتلبس بالصلاة. قال الموفق: ولم أعلم أحدا وافق أبا عبد الله على هذا الطواف الذي ذكره الخرقي، يعني هذا انفرد به أحمد رحمه الله تعالى. معنى هذا أنك إذا جئت والصلاة قائمة ودخلت فيها لا تسقط عنك تحية المسجد بأداء إيش؟ الفريضة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. أنت الآن صليت ما هو أقوى من هاتين الركعتين، وهو صلاة الفريضة، فمعنى ذلك أنك ولو طفت قبل ذلك طوافا للعمرة وسعيت سعيا للعمرة ثم أنشأت الحج أهللت به وصعدت إلى منى، فهذا الطواف طواف للعمرة، طواف للعمرة ركن، أليس كذلك؟ فهو ليس طواف للقدوم، فهو مثل الصلاة الفريضة، دخلت فيها لا تسقط عنك إيش؟ تحية المسجد، فلا بد من أن تأتي به. هذا وجه قول من؟ قول الإمام الموفق: لا أعلم أحدا وافق الإمام أحمد على هذا الذي ذكر. المعلوم أن المتمتع قد جاء بما هو أعلى من طواف القدوم، وهو إيش؟ طواف العمرة، طواف العمرة، ثم سعى بعده سعي العمرة، وطواف العمرة أقوى من طواف القدوم، فلما نوجب عليه؟ أليس كذلك؟ هذا هو. فيقول رحمه الله: لم أعلم أحدا وافق أبا عبد الله على هذا الطواف الذي ذكره الخرقي، بل المشروع طواف واحد للزيارة، ومثل أو قرب المسألة وصورها بصورة الذي دخل والصلاة قائمة. قال رحمه الله: بل المشروع طواف واحد للزيارة كمن دخل المسجد وقد أقيمت الصلاة، فإنه يكتفي بها عن تحية المسجد، فالصلاة القائمة هنا يشبهها ماذا؟ أجيبوا، يشبهها طواف العمرة الذي هو ركن، يشبهها طواف العمرة الذي هو ركن في حق المتمتع، فإذا جاء به فلا طواف للقدوم بعد ذلك عليه، لا يبقى في حقه إلا طواف الإفاضة الذي هو ركن، وطواف الوداع لغير الحائض والنفساء الذين عذروا في هذا. وهكذا أيضا القارن والمفرد إذا جاء إلى عرفة، مثل عائشة رضي الله عنها، فإنها تربصت وانتظرت حتى قرب الحج ولم تطهر، فأمرها النبي عليه الصلاة والسلام أن تهل بالحج، تدخل الحج على العمرة، وقال لها إيش؟ طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة يسعك لعمرتك وحجك، صح ولا لا؟ فلما طهرت طافت طوافا واحدا للزيارة، أليس كذلك؟ للحج، ودخلت فيه العمرة، أليس كذلك؟ ثم سعت للحج وهي قارنة ولا لا؟ ومثلها المفرد، المفرد أصلا لا طواف عليه هنا، طواف القدوم في حقه مسنون، فلو جاء إلى منى أو إلى عرفات ثم جاء بعد ذلك يوم العيد في هذا الذي ذكرنا، الوقت الذي ذكرنا، بعد رميه وحلاقه ولبس ثيابه وتطيبه أفاض إلى البيت، فإنه إنما يطوف طواف الزيارة، طواف الحج، طواف الإفاضة، ويدخل فيه إيش؟ طواف القدوم المسنون، لأنه أول مرة يرى البيت، أليس كذلك؟ قدومه كله كان إلى منى أو إلى عرفات، فهذا أول قدوم له على البيت، فقدم على البيت وطاف به طواف ماذا؟ طواف الحج الذي هو ركن لا يصح الحج إلا به، طواف الإفاضة. فطواف الإفاضة أقوى من القدوم ولا لا؟ أقوى من القدوم. فحينما يأتي طائفا للإفاضة أدى معنى القدوم وزيادة، كمن دخل المسجد وقد أقيمت الصلاة فتلبس بالصلاة الفريضة أدت معنى تحية المسجد وزيادة. فالحق أنه ليس عليهم إلا إيش؟ إلا هذا طوافين، وهؤلاء ثلاثة، القارن والمفرد ليس عليهما إلا ركنا إلا طواف الإفاضة، وواجب طواف الوداع، والمتمتع عليه طواف العمرة هذا ركن، وعليه طواف الإفاضة هذا ركن، وعليه طواف الوداع هذا واجب، ثلاثة أطوفة، لا ثلاثة على القارن والمفرد وأربعة على المتمتع كما ذهب الخرقي في هذه الرواية عن الإمام أحمد. ثم انتقل المصنف أيضا بعد ذلك محتجا بفعل عائشة رضي الله تعالى عنها، نقل من كلام الموفق بعد أن ذكر الاحتجاج بقضية إيش؟ المصلي إذا دخل إلى المسجد وقد تلبسوا بالصلاة أقيمت الفريضة فتلبس بها فيسقط عنه تحية المسجد، انتقل بعد ذلك إلى قصة عائشة رضي الله عنها ليقوي بها ما ذهب إليه من أن الإمام أحمد انفرد بهذا، لم يوافقه على ذلك أحد. قال رحمه الله: بل المشروع طواف واحد للزيارة كمن دخل المسجد وقد أقيمت الصلاة فإنه يكتفي بها عن تحية المسجد، هذا أولا. قال: ولأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه الذين تمتعوا معه في حجة الوداع، هذا وجه ثاني، ما نقل أنه أمرهم بأن يطوفوا للقدوم ويطوفوا بعد ذلك للزيارة، يطوفوا للقدوم ويسعوا بعده للحج ثم يعيدون بعد ذلك طوافا ثالثا للزيارة، لم ينقل ذلك عنهم، ولا أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أحدا، هذا وجه ثالث. وحديث عائشة دليل على هذا، فإنها قالت: طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم، وهذا هو طواف الزيارة، ولم تذكر طوافا آخر، ولو كان هذا الذي ذكرته طواف القدوم لكانت قد أخلت بذكر طواف الزيارة الذي هو ركن الحج الذي لا يتم الحج إلا به، وذكرت ما يستغنى عنه الذي هو طواف القدوم، فهي إنما ذكرت طواف الزيارة. هذا تأويل من؟
الموفق.
تأويل، وهنا الموفق رحمه الله ضعف في تأويله، وهو الذي ناقشه فيه ابن القيم، اجعلوا تحت هذه العبارة خطا. قال رحمه الله تعالى: فإنها قالت طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم، وهذا هو طواف الزيارة. هنا تجعل خطا. قال: ولم تذكر طوافا آخر، ولو كان هذا الذي ذكرته طواف القدوم لكانت قد أخلت بذكر طواف الزيارة الذي هو ركن الحج الذي لا يتم إلا به، وذكرت ما يستغنى عنه الذي هو طواف القدوم. وعلى كل حال فما ذكرت إلا طوافا واحدا، فمن أين يستدل به على طوافين؟ صحيح إنكار الموفق من حيث الأصل، من حيث الإنكار صحيح، والإجابات التي تقدمت صحيحة، الإيرادات التي أوردها على كلام الخرقي المبني على كلام الإمام أحمد كلها صحيحة في النافع في 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 التلبس بالفريضة من الصلاة فيسقط بها إيش تحية المسجد، هذا صحيح، هذا الإيراد. الثاني أن النبي صلى الله أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنهم، هذا صحيح. الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر به، هذا صحيح ووجيه. لكن الرابع هنا التأويل للطواف بأنه هذا محل نظر، فهو الذي احتاج أن يعقب عليه المصنف بكلام ابن القيم. فهذا التوجيه هنا فيه نظر الأخير في الطواف. ثم قال: وأيضا فإنها لما حاضت، يعني عائشة، قارنت الحج إلى العمرة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، ولم تكن طافت للقدوم ولا أمرها به صلى الله عليه وسلم. تمام، هذا صحيح ولا لا؟ هي الآن قارنة ولا لا؟ عائشة قارنة ولا لا؟ طيب قارنة، هل طافت بالبيت للعمرة؟ كانت تريد التمتع ما استطاعت، حال بينها وبين التمتع الحيض، فانتظرت إلى أن جاء الحج ولم تطهر، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تهل بالحج، تدخل الحج على العمرة، فأدخلت الحج على العمرة. لكن هل طافت بالبيت؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، فلم تطوف بالبيت للعمرة، فما عندها طواف قدوم الآن، بل طواف العمرة ما فيه، بل طواف العمرة الذي هو ركن العمرة هي ممنوعة منه. نحن نعرف أن أركان العمرة ثلاثة: الإحرام، الطواف، والسعي. هي لم تطف فهي ممنوعة من الطواف. لما حاضت قرنت الحج بالعمرة، أدخلت الحج على العمرة وأهلت به بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، ولم تكن قد طافت، ولم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم عند طهرها يوم العيد أن إيش؟ أن تطوف للقدوم، أليس كذلك؟ وإنما قال لها: طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة يسعك لعمرتك وحجك. فهل طواف القدوم هذا يسعها للحج؟ هذا طواف الحج، أليس كذلك؟ بلى. فالآن هذا الإيراد إيراد وجيه أيضا. وأراد الموفق رحمه الله به أن يؤاخذ الخرقي به. كيف؟ قال: وقد ذكر الخرقي في موضع آخر في المرأة إذا حاضت فخشيت فوات الحج أهلت بالحج وكانت قارنة، ولم يكن عليها قضاء طواف القدوم. هذا قول من؟ قول الخرقي. فالآن يذكره به، أراد أن يؤاخذه به هنا في الحج، لأنه قد تقدم منه الكلام فيه أظن عند الحيض، ماشي؟ فالآن يقول: كيف تقول هنا عليها وقد فاتها الطواف الأول وهي قارنة، كيف عليها أن تأتي بطواف قدوم مع أنك قد قلت في موضع آخر من مختصرك إن المرأة إذا حاضت فخشيت فوات الحج أهلت بالحج وكانت قارنة، يعني تدخل الحج على العمرة وتكون قارنة، فحينئذ تمنع من الطواف ولا لا؟ تمنع من الطواف، فهي قارنة. ثم إذا طهرت ليس عليها قضاء طواف القدوم، صح ولا لا؟ فلماذا لم يكن هنا مثل ما كان هناك؟ وهذا إيراد صحيح، فيصبح الإيراد كم؟ الخامس، يصبح الإيراد الخامس على كلام الخرقي الذي بناه هنا رحمه الله على كلام الإمام أحمد رحمه الله. قال رحمه الله يعني الموفق: ولأن طواف القدوم لو لم يسقط بالطواف الواجب لشرع في حق المعتمر طواف للقدوم مع طواف العمرة. هذا يكون إيراد كم؟ سادس. وجيه ولا لا؟ وجيه ولا لا؟ وهل أمر به النبي صلى الله عليه وسلم؟ لم يأمر به لا متمتعا ولا قارنا عليه الصلاة والسلام. قال: لأنه أول قدومه إلى البيت فهو أولى به من المتمتع الذي يعود إلى البيت بعد رؤيته وطوافه به. وفي الجملة إن هذا الطواف المختلف فيه ليس بواجب، وإنما الواجب طواف واحد هو طواف الزيارة، وهو في حق المتمتع كما هو في حق القارن والمفرد، في أنه ركن للحج لا يتم إلا به، ولا بد من تعيينه، يعني نص على أنه طواف إيش؟ النية أنه طواف زيارة، لا بد من تعيينه. فلو نوى به طواف الوداع أو غيره لم يجزئه. انتهى كلام الموفق. مناقشات الموفق كلها موفقة إلا في موضع واحد فضعف رحمه الله، وهو مسألة ذكر الطواف حينما قالت عائشة: فطاف الذين طوافا آخر بالبيت طوافا آخر. واختار الشيخ تقي الدين ما رجحه الموفق من أن الإنسان ليس عليه في هذا اليوم أن يطوف طواف إيش؟ طواف قدوم. واضح؟ يعني المتمتع إذا انتهى من عمرته ثم أحرم بالحج ثم جاء يوم العيد فإنه ليس عليه إذا نزل إلى البيت إلا طواف الإفاضة، طواف الحج، طواف الزيارة. هذه الأسماء كما قلنا كلها لمسمى واحد، ليس عليه إلا هذا الطواف الذي هو الركن ويسعى. وصححه الشيخ أبو الفرج عبد الرحمن بن رجب رحمه الله تعالى الحنبلي. قال ابن القيم بعدما حكى كلام الموفق المتقدم، قال: ولم يرفع كلام أبي محمد الإشكال. أبو محمد هو موفق الدين بن قدامة صاحب المغني، وإن كان الذي أنكره هو الحق كما أنكره والصواب في إنكاره. فالآن رجح أن ما ذهب إليه من الموفق حق وصواب، لكن الإشكال أنه ما عالج أصل القضية، أصل اللفظة، أصل اللفظة في حديث عائشة ثم طافوا طوافا آخرا، فهو الآن يريد أن يعالج هذه اللفظة. هذه اللفظة عالجها رحمه الله تعالى. والمصنف أورد كلام ابن القيم بعدما أورد كلام الموفق، أورد كلام الموفق لما تكلمنا عليه من توفيق الله له في الإيرادات على كلام الخرقي، فهو موفق فيه وإنكاره فيه صواب والحق مع الموفق. وأورد كلام ابن القيم الآن ليعالج هذه اللفظة. قال: كلام أبي محمد لم يرفع الإشكال، وإن كان الذي أنكره هو الحق كما أنكره والصواب في إنكاره، فإن أحدا لم يقل إن الصحابة لما رجعوا من عرفة طافوا للقدوم وسعوا ثم طافوا للإفاضة بعده، ولا النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لم يقع قطعا، يعني هذا الذي تقدم في كلام الموفق. لكن منشأ الإشكال، هذا الذي قلت لكم اجعلوا تحته علامة، منشأ الإشكال أن أم المؤمنين فرقت بين المتمتع والقارن، فأخبرت أن القارنين طافوا طوافا واحدا، وأن الذين أهلوا بالعمرة طافوا طوافا آخر بعدما رجعوا من منى لحجهم، وهذا غير طواف الزيارة قطعا، فإنه يشترك فيه القارن والمتمتع. نعم، القارن والمتمتع يشتركون ولا لا في هذا الطواف؟ هذا صحيح. قال رحمه الله تعالى: لكن منشأ الإشكال أن أم المؤمنين فرقت بين المتمتع والقارن، فأخبرت أن القارنين طافوا طوافا واحدا، هذا الطواف إيش؟ طواف الحج. طيب، وأن الذين أهلوا بالعمرة طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم، وهذا غير طواف الزيارة قطعا. طواف الزيارة الذي هو الحج يشترك فيه القارن والمتمتع، فلا فرق بينهما فيه. ولكن الشيخ أبو محمد لما رأى قولها في المتمتعين إنهم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى قال ليس في هذا ما يدل على أنهم طافوا طوافين، والذي قاله حق لكن لم يرفع الإشكال، هو قال لا ليس هناك دليل على أن ليس في هذا الدليل ما يدل على أنهم طافوا طوافين، لكن هذا إلى الآن الإشكال لم يرتفع به وإن كان كلامه حقا. فقالت طائفة هذه زيادة من كلام عروة أو ابنه، هذا الكلام فيه نظر، هذا التعليل لا يصح فيه نظر، لأن الرواية ليست من طريق هشام أصلا، فهذا وهم من القيم، ولو نقله عن غيره فهم أيضا واهمون فيه لأن الحديث ليس من طريق هشام. طيب، فالصواب أن الطواف الذي أخبرت به عائشة وفرقت به بين المتمتع والقارن هو الطواف بين الصفا والمروة لا الطواف بالبيت، هذا هو الصحيح. إذن الكلام الذي أورد المصنف كلام ابن القيم هذا بعد كلام الموفق لأجله ليعقب به على الموفق أورده والله أعلم لأجل هذه الكلمتين، لأجل هذه الجملة، وهي قوله رحمه الله: فالصواب أن الطواف الذي أخبرت به عائشة وفرقت به بين المتمتع والقارن هو الطواف بين الصفا والمروة لا الطواف بالبيت، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين هلوا بإهلاله وهو القران، ومن هؤلاء أبو بكر وعمر وعلي رضي الله عنه حينما ساق البدن وجاء بها من اليمن فسأله النبي صلى الله عليه وسلم: بما أحرمت؟ قال: أهللت بما أهللت؟ قال: أهللت بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أحسنت. وأمره ألا يحل. تمام. هؤلاء أول ما قدموا طافوا وسعوا، طافوا وسعوا، طوافهم هذا للقدوم وسعيهم سعي الحج وقع بعده، بقي في حقهم طواف إيش؟ طواف الزيارة، طواف الإفاضة الذي هو طواف الإفاضة. فيوم العيد طاف النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه طافوا معه الذين أهلوا بما أهل، تمام، لكنهم لم يسعوا. نعم، سعيهم الأول الذي وقع بعد طوافهم الأول عند القدوم كان للحج، فالذين تمتعوا أدوا العمرة وأحلوا الحل كله كما تقدم معنا: أيخرج أحدنا إلى منى يا رسول الله وإن ذكره لا يقطر منية؟ قال: نعم. حينما قالوا له: الحل كله يا رسول الله؟ قال: نعم. تحللوا التحلل الكامل لأنهم جاءوا بعمرة كاملة مستقلة، ثم بعد ذلك أهلوا بالحج فذهبوا إلى منى ثم عرفات ثم منى يوم العيد ثم عادوا فطافوا للزيارة مع النبي صلى الله عليه وسلم مشتركون مع القارن والمفرد في هذا، ثم طافوا طوافا آخر بين الصفا والمروة، فالطواف الآخر هذا هو السعي. نعم، سعي المتمتع، فالسعي الأول كان للعمرة، والذين تمتعوا طافوا طوافا آخر بالصفا والمروة كما سيأتي إن شاء الله معنا بيانه في مسألة المتمتع، هل يكفيه سعي واحد أم عليه سعيان؟ الصحيح الذي تدعمه الأدلة أن عليه أن يسعى مرتين، يسعى مرتين، الأول لعمرته والثاني لحجه. إذن فقول عائشة رضي الله تعالى عنها إنهم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى، المراد بالطواف الطواف بين الصفا والمروة، والله قد أطلق عليه هذا، قال: فمن حج البيت أو إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فليس عليه جناح أن يطوف بهما، فلا جناح عليه، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. فالله سبحانه وتعالى قد سمى السعي بين الصفا والمروة، سماه طوافا، سماه طوافا. وعائشة عبرت رضي الله عنها بلفظ القرآن، فجاء الوهم جاء الإشكال من هنا. الوهم الذي حصل فيه، حصل ممن وقع فيه، وجاء منه منشأه التعبير عن السعي بلفظ الطواف. الوهم الذي حصل لبعض العلماء في حديث عائشة سببه ومنشأه من هنا، وهو لفظة الطواف. ولكن هذا الطواف إنما يراد به الطواف بين الصفا والمروة لا الطواف بالبيت، فالوهم منشأه لفظة الطواف، والحقيقة المراد بالطواف هنا الطواف بين الصفا والمروة، السعي بين الصفا والمروة. قال ابن القيم: وزال الإشكال جملة، فأخبرت عن القارنين أنهم اكتفوا بطواف واحد بينهما، لم يضيفوا إليه طوافا آخر يوم النحر، وهذا هو الحق. وأخبرت عن المتمتعين أنهم طافوا بينهما طوافا آخر بعد الرجوع من منى للحج، وذلك الأول كان للعمرة، وهذا قول الجمهور. وتنزيل الحديث على هذا موافق لحديثه الآخر، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: يسعك طوافك بالبيت بين الصفا والمروة لحجك وعمرتك. وكانت قارنة. فهذا هو المراد معشر الإخوة بالطواف الثاني. وعلى هذا فلا حجة لمن قال بأنه عليه أن يطوف طوافه، تمام؟ أي نعم، طواف هذا اليوم يكون للقدوم، وطواف آخر يكون إيش؟ للزيارة. فهذا لم يرد به دليل قطعا. ومنشأ هذا الوهم منشأه اللفظة التي ذكرناها، وهي لفظة الطواف التي عبرت بها عائشة عن السعي، فهي عبرت بلفظ القرآن، ولكن بعض الناس وقع عليه هذا فلم ينتبه له. وقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى هنا مرجوح. قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى ورضي عنه مرجوح، فإذا ثبت الحديث عندنا فقد أمرنا الله تعالى وأمرنا رسول صلى الله عليه وسلم، بل وأحمد نفسه أمرنا أن ندع قوله وقول مالك وسفيان والأوزاعي للحديث. فنحن هنا ندع قوله الذي اجتهد فيه وأخطأ رحمة الله عليه فيه، ندع قوله لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الكلام سيأتينا إن شاء الله قريبا، الذي يجب على المتمتع من السعي، سيأتينا نص الروايات التي تصرح بأن هذا الطواف هو السعي بين الصفا والمروة، وبه استدل المحققون على أن المتمتع عليه سعيان، عليه إيش؟ سعيان، أو الأول لعمرته وعليه سعي آخر لحجته، بخلاف القارن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة يسعك لحجك لعمرتك وحجك. نعم، اتضحت الصورة؟ هذا هو، هذا الكلام الطويل كله لأجل ذلك. فرحم الله المصنف كيف يأتي بالكلام وإن كان فيه شيء من الطول، وكيف يأتي ببعضه ليوضح بعضا وليقوي ما ذهب إليه من الحق والتحقيق في المسائل. نعم.
قال الموفق والشارح: والأطوفة المشروعة في الحج ثلاثة: طواف الزيارة.
قال الموفق ابن قدامة، والشارح من؟ ابن أبي عمر صاحب الشرح الكبير على كتاب عمه موفق الدين ابن قدامة المقنع، المقنع لابن قدامة. متن متون ابن قدامة هي الآتي: المقنع، ثم العمدة، ثم المقنع، ثم الكافي، ثم الكافي. المقنع، العمدة، ثم المقنع، ثم الكافي، هذه متون. وأما المغني فهو شرح فقه حديث، كتاب فقه مقارن، كتاب مبسوط كفى الخلق بالكافي وأقنع طالبا بمقنع فقه في كتاب مطول وأغنى بمغني الفقه من كان باحثا وعمدته من يعتمدها يحصلي. فالعمدة للمبتدئين والمقنع للمتوسطين والكافي للمنتهين والمغني للباحثين. هذه أربعة كتب، المتون منها ثلاثة. فالمقنع للموفق شرحه ابن أخيه ابن أبي عمر، وهو الذي يعبر عندنا عنه بلفظ الشارح في كتب الحنابلة رحمهم الله. فالشارح هو ابن أبي عمر، شرح كتاب عمه الموفق الذي هو المقنع بكتابه هو الذي سماه الشرح الكبير، وأكثره نقولات من المغني لعمه، فكان ينقل كلام المصنف الذي هو الموفق في شرحه على الخرقي في شرحه لكتاب عمه، هو يشرح به كتاب عمه. فإن أولى ما شرح به كلام الماتن كلامه في كتبه الأخرى، فكان ينقل كلام الشيخ رحمه الله من المغني على كتابه هنا المقنع، ويزيد عليه زيادات مفيدة جدا لكنها قليلة. نعم. قال الموفق والشارح:
قال الموفق والشارح: والأطوفة المشروعة في الحج ثلاثة: طواف الزيارة وهو ركن لا يتم الحج إلا به بغير خلاف.
نعم.
وطواف القدوم وهو سنة لا شيء على تاركه.
نعم.
وطواف
الطواف الذي هو ركن، طواف الزيارة وهو ركن في حق الجميع المتمتع والقارن والمفرد لا يتم الحج إلا به بغير خلاف. وطواف القدوم وهو سنة ولا شيء على تاركه. طيب.
وطواف الوداع،
طبعا هذا عند الجمهور سيأتينا. نعم.
وطواف الوضوء وطواف الوداع وهو واجب يجب بتركه دم، وبهذا قال أبو حنيفة وأصحابه، وقال مالك: على تارك طواف القدوم دم ولا شيء على تارك طواف الوداع. وما زاد على هذه الأطوفة فهو نفل ولا يشرع في حقه أكثر من سعي واحد بغير خلاف علمناه.
نعم. هذه هي الأطوفة المشروعة: طواف القدوم وهو سنة ولا شيء على تاركه إلا عند مالك، فمن تركه فعليه دم، وهذا في الحقيقة ضعيف، هذا في الحقيقة ضعيف ترده الأحاديث الصحيحة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال لعائشة: طوافك بالحج بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة يسعك لعمرتك وحجك، ولم يقل لها عليك دم. وقال أيضا لعروة بن مضرس الطائي ما قاله له ليلة جمع، وما قال له: فاتك طواف القدوم فعليك دم. فهذا فيه نظر، القول بأن ترك القدوم طواف القدوم فيه دم فيه نظر. والأعجب من ذلك أنه لا شيء على تارك طواف الوداع، عكس تماما للجمهور، والجمهور يرون أن عليه دم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شدد فيه فقال: لا ينفرن أحدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت. وجاء في الأحاديث الأخرى الاستثناء لمن؟ للحائض، إلا أنه خفف عن الحائض وفي حكمها النفساء. وهكذا لما حاضت إحدى نسائه قال: أحابستنا هي أم سلمة؟ قالوا: لا. قال: فلتنفر إذن. فلم يعذرها إلا بما جاء فيه العذر وهو الحيض، إذا حاضت أو نفست فنعم لا تنتظر لطواف الوداع وتحبس الرفقة، فلتنفر يسقط عنها. وأما من عداه فلا بد من أن يأتي به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى أصحابه يذهبون من ها هنا وها هنا في فجاج مكة صاح ونادى مناديه: لا ينفرن أحدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد عليه، ويقال لا شيء على من تركه، هذا فيه نظر. والذي لم يؤكد عليه يجعل على من تركه دم، هذا فيه نظران. ومن هنا يعلم أن أقوال الرجال مهما بلغوا من العظمة والمكانة في نفوسنا يجب أن توزن بميزان الشرع وبالنصوص التي صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم أحبة إلينا والحق أحب إلينا منهم رحمهم الله تعالى، بل هم الذين علمونا هذا وحثونا عليه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، فنكون أبر ما نكون بهم إن نحن خالفناهم للنص. وإذا خالفناهم للنص ففي الحقيقة نحن لم نخالفهم، وإنما أخذنا بقولهم حيث تركنا قولهم وأخذنا النص. تفضلكم السلام تركاته. هناك المفتون، المفتون هناك أمامك. نعم. إذن فطواف القدوم سنة على الصحيح، ولا شيء على من تركه، لا دم ولا شيء. وطواف الوداع واجب لا يسقط إلا عن الحائض، وفي مثلها وفي حكمها النفساء، ومن تركه من عدا هؤلاء فعليه دم. ويبقى عندنا الثالث، وهو طواف الإفاضة، أو سمه طواف الزيارة، أو سمه طواف الحج. هذا ركن لا يصح الحج إلا به، لا يصح الحج إلا به. نعم.
قال جابر رضي الله عنه: لم يتف النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا، طوافه الأول.
نعم. الآن المسلم. جابر أطلق الطواف على السعي ولا لا؟ ها؟ لكن جابر حديثه إيش؟ تكلموا أجيبوا. جابر حديثه مفصل في توضيح بين الصفا والمروة. عائشة أطلقت قالت ثم طاف طافوا طوافا آخر فأطلقته، فأصبح هنا في الإهام، لفظة الطواف أوهمت. لكن هنا الطواف لما قلنا بين الصفا والمروة علم بأنه إيش؟ السعي. طيب أعد علينا. قال جابر،
قال جابر رضي الله عنه: لم يتف النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا، طوافه الأول.
نعم.
رواه مسلم.
طوافه الأول وسعيه بعده، ثم طافوا بعد ذلك بالبيت ولم يطوفوا بالصفا بين الصفا والمروة. فهنا بين جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يطوفوا بين الصفا والمروة، يعني يسعوا إلا مرة واحدة، فكفاهم السعي الذي كان بعد طوافهم الأول حين قدومهم، كفاهم لعمرتهم ولحجهم. ويوم العيد إنما طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت، والذين أهلوا بمثل ما أهل به يعني القران إنما طافوا بالبيت ولم يسعوا مرة أخرى، لكن المتمتعون طافوا طوافا آخر. فالطواف الآخر هو السعي بين الصفا والمروة الذي جاء في حديث عائشة. نعم.
ولا يكون السعي إلا بعد الطواف، فإن سعى مع طواف القدوم لم يسعى بعده.
هذا القارن والمفرد. ولا يكون السعي إلا بعد الطواف، يعني لا بد فيه من الترتيب، لا يمكن أن يكون السعي إلا بعد طواف يتقدمه صحيح ولو نفلا، طواف صحيح ولو مسنونا كما تقدم ولو مسنونا. نعم.
فإن سعى مع طواف القدوم لم يسعى بعده.
هذا قلنا من؟
المفرد والقارن.
القارن والمفرد. أما المفرد يكفيه والقارن سعي واحد يقول في المنظومة. نعم.
وإن لم يسعى معه سعى مع طواف الزيارة.
نعم. مثل من ذكرنا، لو جاء إلى منى، لو جاء إلى عرفات قارن. نعم. مثل عائشة رضي الله عنها، فإنها تطوف يوم العيد وتسعى تطوف بين الصفا والمروة لحجها، لأنها لم تكن قد طافت من قبل. فالذي جاء وهو قارن ولم يكن من قبل ضاق عليه الوقت فأدخل الحج على العمرة، فإنه يطوف ولم يكن طاف من قبل فإنه يطوف هذا اليوم ويسعى معه، الطواف باقي وقته ما جاء والسعي يسعى معه لأنه لم يسعى من قبل. نعم.
وسمي طواف الزيارة بذلك لأنه يأتي من منى فيزور البيت ولا يقيم بمكة بل يرجع إلى منى، ويسمى طواف الزيارة.
نعم، سمي طواف الزيارة بذلك لأنه يأتي من منى فيزور البيت ثم يرجع إلى منى لا يقيم بمكة، فسمي هذا الطواف إيش؟ الزيارة. هذا وجه تسميته بطواف الزيارة. وقد جاء ذلك في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، زرت قبل أن أرمي. قال: أرمي ولا حرج. فالزيارة هنا يعني نزوله من مزدلفة إلى منى، ثم مباشرة هو نزل إلى مكة فزار، زار البيت ثم رجع إلى ما؟ رجع إلى منى. فيسمى هذا الطواف طواف الزيارة لأن الحاج إذا نزل من عرفات ثم جاء المزدلفة ثم منى فرمى ونحر وحلق أو قصر ثم يتهيأ بعد ذلك لزيارة البيت العتيق، وإن لم يكن له نحر رمى ثم حلق أو قصر ولبس ثيابه وتطيب كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ثم يأتي يزور البيت ولا يقيم مكة بل يرجع مرة أخرى إلى منى. فهذا الطواف بين الإقامتين بمنى، الإقامة الأولى والصعود إلى عرفة ثم مزدلفة ثم منى، ثم يأتي يزور البيت ثم يرجع، فسمي هذا النزول هذا الطواف طواف الزيارة. ويسمى طواف الإفاضة طواف الإفاضة لأنه يقع بعد ما؟ بعد الإفاضة. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، فهذا الطواف يكون سمي طواف الإفاضة لأنه بعد إفاضة الحجيج من عرفات ومن المشعر الحرام إلى منى، ثم بعد ذلك يأتون به فسمي طواف الإفاضة لأنه يفعل بعدها. نعم.
ويسمى طواف الزيارة الإفاضة لأنه يفعل بعدها،
يعني بعد الإفاضة من عرفات إلى منى ثم مكة، إفاضة من عرفات إلى مزدلفة ثم منى ثم مكة، فسمي بالإفاضة لأنه جاء بعد الإفاضة، وسمي بالزيارة لأن الزائر يزور ثم يرجع إلى منى. نعم.
قال في الإقناع: ويسمى الصدر.
نعم.
بفتح الصاد والدال المهملة، وهو رجوع المسافر من مقصده لأنه يفعل بعده أيضا.
نعم، بعد ما يرجع من مقصده، مقصد الحاج إيش؟ الحج، والحج عرفة، أليس كذلك؟ الحج عرفة، فأدرك عرفة ووقف بها ووصل إلى مقصده ثم يرجع بعد ذلك فيزور. نعم.
وما ذكره في الإقناع من أنه يسمى طواف الصدر قاله ابن أبي الفتح في المطلع وابن حمدان في الرعاية
حمدان فعلان سكران وهكذا عطشان. نعم.
وابن حمدان في الرعاية وسامري في المستوعب، وقدمه الزركشي وصحح في الإنصاف أن طواف الصدر هو طواف الوداع وتبعه في المنتهى.
نعم.
ويعين طواف الزيارة بنيته لحديث إنما الأعمال بالنيات وكالصلاة.
نعم.
ويكون طواف الزيارة بعد وقوفه بعرفة لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف كذلك وقال: خذوا عني مناسككم. وطواف الزيارة هو الطواف الذي به تمام الحج، فهو ركن من أركانه إجماعا قاله ابن عبد البر لقوله تعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفضنا يوم النحر فحاضت صفية، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم منها ما يريد الرجل من أهله، فقلت: يا رسول الله إنها حائض. قال: أحابستنا هي؟ قالوا: يا رسول الله إنها قد أفاضت يوم النحر. قال: أخرجوا. متفق عليه.
صفية، نصحح ما تقدم معنا قبل قليل، قلنا سلمة صفية رضي الله عنها. نعم هناك خطأ صفية. نعم.
فعلم منه أنها لو لم تكن أفاضت يوم النحر لكانت حابستهم.
حابستهم.
لكانت حابستهم.
نعم.
فيكون طواف الزيارة حابسا لمن لم يأتي به.
نعم. فيكون طواف الزيارة حابسا لمن لم يأتي به. فدل ذلك على إيش؟ على أنه ركن. دل ذلك على أنه ركن.
أي نعم.
نحن نتكلم الآن على الإفاضة لا الحج لا الوداع. أحابستنا هي؟ قالوا إنها قد فاضت. قال فلتخرجوا إذن. فدل ذلك على أن طواف الإفاضة يحبس إيش؟ الحاج. نعم. إذا لم يؤده فيبقى عليه وحجه لم يتم. فعلم منها منه يعني من هذا الحديث أنها لو لم تكن أفاضت يوم النحر لكانت حابستهم. فيكون طواف الزيارة حابسا إذا لم يؤده صاحبه. أما وقد أفاضت فلتنفر إذا. نعم.
فإن رجع إلى بلده قبل أن يتوف للزيارة.
طيب هذه مسألة يكثر السؤال عنها دائما وهي إذا ما رجع الحاج إلى بلده ولم يطف طواف الزيارة طواف الحج الذي هو ركن. نضرب مثال مثلا بالقريبين من مكة مثال وعليه يقاس غيره يلحق به أهل الطائف أهل جدة أهل بحرة أهل عسفان أهل الكامل أهل غيران هذه المدن أو شبه المدن القريبة من مكة أهل الجموم. افرض أن حاجا منه حج معه بنساء فحاضت إحداهن يوم العيد فهذه لا تطهر لبعد سبعة أيام أو حاضت يوم النفر الأول يوم النفر الأول الذي هو ثاني أيام التشريق ولا يستطيعون الجلوس عندهم دوام لأن الإجازة تنتهي بعد يومين عندهم دوام عادوا إلى بلدانهم فمعهم هؤلاء النساء من حاضت منهن تبقى على إحرامها حتى تطهر ويحرم على زوجها إتيانها حتى تتحلل التحلل الأكبر بالمجيء بهذا الركن. إذا طهرت يؤتى بها من الطائف من بحرة من مك من 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 عسفان من الجموم من قديد من الكامل من غيران إلى آخره فتطوف ثم بعد ذلك تتحلل التحلل الكامل. هذه المسألة يكثر السؤال عنها. اسمعوا الآن الجواب عنها. فإن رجع إلى بلده يعني الحاج قبل أن يطوف للزيارة هات.
فإن رجع إلى بلده قبل أن يطوف للزيارة رجع من بلده باقيا على إحرامه بمعنى بقاء تحريم النساء عليه.
هذا الرجل يحرم عليه لو كان رجلا يحرم عليه إيش؟
النساء.
النساء الجماع والنكاح ومقدماته كذلك لأنه يوشك أن يقع بسببه لا الطيب ولا لبس المخيط ونحوه لحصوله بالتحلل الأول. نعم.
لا الطيب ولبس المخيط ونحوه لحصول التحلل الأول إن كان رمى جمرة العقبة وحلق. وإذا رجع من بلده طاف وإذا رجع من بلده طاف طواف الإفاضة وتقدم حكم ما لو وطئ قبل طواف الإفاضة والرمي في الثامن من محظورات الإحرام. قال في شرح الإقناع ويحرم بعمرة إذا وصل إلى الميقات.
أعد. وإذا رجع من بلده
طاف طواف الإفاضة وتقدم حكم ما لو وطئ قبل طواف الإفاضة والرمي في الثامن من محظورات قبل نعم. طواف الإفاضة والرمي في الثامن من محظورات الإحرام.
نعم.
قال في شرح الإقناع ويحرم بعمرة إذا وصل إلى الميقات فإذا حل منها طاف للإفاضة انتهى. قلت قد يقال إن هذا من إدخال العمرة على الحج وفيه ما تقدم، وقد يقال الممنوع هو إدخال العمرة على الحج الكامل بخلاف ما إذا لم يكن بقي من الحج إلا طواف الإفاضة فقط، والله أعلم.
نعم، الحق أنه إذا جاء ذهب إلى بلده فإنه يأتي لأنه لم يتحلل التحلل الكامل، يأتي ويطوف طواف الإفاضة، يطوف طواف الإفاضة. فإن كان مفردا أو قارنا وقد سعى بعد طوافه الأول سعي الحج فبها، ما بقي عليه إذن إلا طواف الإفاضة. وإن كان متمتعا فلا يحصل التحلل له إلا بالطواف والسعي، فإنه بعدما يطوف يسعى. نعم،
ويأتي في فصل أركان الحج وفي باب الإحصار البحث في هذه المسألة.
نعم،
ولا يجزئ عن طواف الإفاضة غيره من طواف الوداع أو غيره، لحديث وإنما لكل امرئ ما نوى.
نعم، لو طاف الآن طواف الوداع وهو قال أنا أؤخر الإفاضة للوداع، لكن حينما جاء قال هذا طواف الوداع نوى به إيش؟ الوداع، ونسي أنه لم يطف طواف الزيارة، نقول هذا الطواف لا يجزي عن طواف الإفاضة، عليك أن ترجع وتعود وتطوف طواف الوداع، طواف الإفاضة الذي هو ركن لا يجزئ عنه غيره. لماذا؟ أنا ما طفت بالبيت، قلنا طفته، طيب ألا يكفيني بدل الركن؟ نقول له لا يكفيك، لأنك أنت نويت به الوداع، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فطواف الإفاضة، طواف الحج الذي هو ركن باق في ذمتك، لا يجزئ عنه طواف الوداع، تعود وتطوف طواف الحج، فلا يجزئك طواف الوداع عنه أبدا بحال من الأحوال. نعم،
وأول وقت طواف الزيارة من نصف ليلة النحر.
انتهى من الكلام في الطواف وحكمه، الآن بدأ يتكلم في وقته، شرع في مسألة أخرى وهي مسألة أول وقت طواف الزيارة متى يبدأ. نعم،
وأول وقت طواف الزيارة من نصف ليلة النحر لمن وقف بعرفة قبل، وإلا يكن وقف بعرفة فوقته بعد الوقوف بعرفة فلا يعتد به قبله، وفعله يوم النحر أفضل، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفاض يوم النحر ثم رجع فصلى الظهر بمنى، متفق عليه. وفي حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بمكة الظهر، رواه مسلم. قال ابن القيم رحمه الله لما ساق بعض الأوهام التي ذكرها بعضهم في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم قال، ومنها على القول الراجح وهم من قال صلى الظهر يوم النحر بمكة، والصحيح أنه صلاها بمنى، انتهى.
نعم، أول وقت طواف الزيارة طواف الإفاضة أول وقته يبدأ من منتصف ليلة النحر، يعني نصف الليل ليلة الناس بمزدلفة، إذا انتصف الليل ليلة مزدلفة ليلة جمع يدخل وقت طواف الزيارة طواف الإفاضة، لأن من أفاض من مزدلفة بعد نصف الليل فإنه سيوافق مكة في وقت دخول طواف الزيارة، وقت الزيارة، فهذا وقته أوله، هذا لمن كان قد وقف بعرفة قبل، يعني من النهار إلى غروب الشمس، ثم أمسى بالمزدلفة، وإلا يكون وقف بعرفة يعني قبل هذا، فمتى الوقت عنده؟ يكون بعد وقوفه. مثلا من وقف بعرفة بعد نصف الليل، من وصل إلى مكة متأخرا يوم عرفة بالليل ليلة النحر، نقول له اذهب إلى عرفات، فيذهب إلى عرفات، يا ولدي لا تصور هداك الله، فيذهب إلى عرفات فيقف بها ما تيسر له من الوقت ولو ساعة أو ساعتين، ثم يقدم إلى مكة يكون قبيل الفجر. إذن فوقت طواف الإفاضة في حقه بعد إيش؟ بعد وقوفه بعرفة. لكن لو قال أنا خلني أبدأ أطوف وبعدين أصعد العرفة، أطوف طواف الإفاضة قبل الزحمة والبيت فاضي ما شاء الله، طيب أطوف ثم أذهب إلى عرفات فأقف بها ثم أنزل إلى منى وأرمي وأرتاح، نقول هذا الطواف لا يعتد به. لما؟ لأنه جاء به في غير وقته، لأن الله سبحانه وتعالى يقول فإذا أفضتم من عرفات، ويقول ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، فأنت لم تقف بعرفة فلم يتم حجك ولم تقضي تفثك، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك صلاتنا هذه يعني ليلة جمع صلاة الصبح بجمعه وكان قد وقف قبل ذلك بعرفة ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه وقضى تفثه. والله جل وعلا يقول ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، فهذا لم يقض تفثه، والتفث هنا هو الوقوف بعرفة. يا ولدي أصلحك الله لا تصور ما يجوز لك. فالشاهد لو قدمه قبل أن يقف بعرفة لم يصح، فعليه في مثل هذه الصورة التي ضربناها مثالا، عليه بعد أن يقف بعرفة يعود مرة أخرى فيطوف طواف الإفاضة. نعم، وهذا هو أول وقت الجواز، هذا هو أول وقت الجواز. لكن الوقت الفاضل هو أن يكون يوم النحر، وفعله قبل صلاة الظهر أفضل، لأنه هو الموافق لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه عليه الصلاة والسلام أفاض من المزدلفة بعدما أسفر، ثم قصد جمرة العقبة فرماها، ثم قصد الهدي فنحر، ثم بعد ذلك عاد فتطيب فلبس ثيابه ثم تطيب، ثم أفاض إلى البيت فطاف طواف الزيارة، طواف الصدر، طواف الحج، طواف الإفاضة، أفاض، ثم بعد ذلك رجع إلى منى فصلى بها الظهر على الصحيح من أقوال أهل العلم. فأفضل الأوقات أن يكون في هذا الوقت، ولا بأس عليه بتأخيره. نعم،
وإن أخر طواف الزيارة إلى الليل فلا بأس بذلك، وإن أخره عن يوم النحر وعن أيام منى جاز كالسعي ولا شيء عليه، لأن آخر وقته غير محدود.
على الصحيح من أقوال أهل العلم، فإن آخر وقته غير محدود، على الصحيح من قولي أهل العلم، منهم من قال كذا ومنهم من قال كذا في تحديد أيامه، أن أيامه تنتهي بأيام منى، ومنهم من قال بأيام شهر ذي الحجة، ولكن الصحيح أن طواف الزيارة إن أخره عن يوم النحر وعن أيام منى جاز، كما لو يؤخر السعي أيضا جاز ولا شيء عليه، يعني ليس عليه دم في هذا، لأن آخر وقته غير محدود. نعم،
وعند الشافعية أول وقت طواف الزيارة من نصف الليل من ليلة النحر،
فوافقوا في البداية من؟ الحنابلة، من منتصف ليلة النحر، هنا وفاقا للحنابلة، ويبقى إلى آخر
العمر.
ها،
والأفضل
إلى آخر العمر، يعني لو روحت وجلست 10 سنين وأنت باقي على إحرامك، بعدين تأتي تطوف بشرط أنك ما تأتي بما هو مناف للإحرام الباقي. السلام تركاته هناك 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 الكوينتر هنا في المقصورة، في المقصورة يفتونك، هنا الإخوان في المقصورة يفتون، شوفهم. نعم، فهنا وافقوا الحنابلة في أول الوقت وهو منتصف ليلة النحر على اليسار. يا أخي الإخوة في اليسار، على يسارك، فإنه وافق الحنابلة في أول وقته وهو منتصف الليل، وأيضا في الآخر، ولكنهم مددوه قالوا إلى آخر العمر. نعم،
والأفضل في وقته أن يكون في يوم النحر، ويكره عندهم تأخيره إلى أيام التشريق من غير عذر.
نعم، إذن الآن عندنا 4 أشياء في هذا النص. أول الوقت من منتصف الليل وفاقا للحنابلة ليلة النحر، ويبقى آخره لا وقت له إلى متى؟ إلى آخر العمر، لكن يبقى بهذا معلقا محرم، أليس كذلك؟ الثالث الأفضل، بيان الأفضل، يا ولدي لا تصور أصلحك الله، يبقى إيش؟ الوقت الأفضل له، الوقت الأفضل كما قلنا يكون في يوم النحر. والرابعة يكره تأخيره عن أيام التشريق من غير عذر، يكره تأخيره عن أيام التشريق من غير عذر كراهة. طيب، وعند الحنفية،
وعند الحنفية أوله طلوع الفجر من يوم النحر، وآخره آخر أيام النحر.
طيب، فالحنفية هنا خالفوا المال الشافعية والحنابلة في أول وقته، فإنهم جعلوا وقته متى؟ طلوع
الفجر
عند الشافعية والحنابلة من منتصف ليلة النحر. الحنفية يقولون لا، وقته يبدأ من طلوع الفجر يوم النحر، وآخره آخر أيام النحر. طيب، والمالكية،
وعند المالكية يدخل وقت طواف الإفاضة بطلوع الفجر من يوم النحر.
نعم، وافقوا الحنفية في البداية مثل ما وافق الشافعية الحنابلة في البداية عندهم منتصف الليل، فهنا المالكية وافقوا الحنفية في أنه يكون متى؟ بطلوع الفجر يوم النحر، فوافقوا الحنفية، ولكن خالفوهم في الآخر فقالوا
وآخره تمام شهر ذي الحجة.
نعم،
وإن دخل شهر محرم فعليه دم.
إذن تحصل عندنا في هذا 3 أقوال، في الابتداء قول الشافعية والحنابلة أنه من منتصف ليلة النحر ولا حد لآخره، ولا حد لآخره عند من؟ عند الحنابلة، وعند الشافعية إلا أنه يكره تأخيره من غير عذر. تمام، القول الثاني وهو قول الحنفية والمالكية، فإنهم قالوا أول وقته الفجر فاتفقوا على ابتدائه، لكن اختلفوا، فالحنفية يرون أن آخره آخر أيام النحر الذي هو آخر أيام التشريق، المالكية يقول آخره آخر شهر ذي الحجة، آخر شهر ذي الحجة، فإذا دخل المحرم فعليه دم. فهذه هذان قولان في الابتداء وثلاثة أقوال في الانتهاء. فالابتداء قول الشافعية والمالكية أنه يبدأ، والحنابلة قول الشافعية والحنابلة أن يبدأ من منتصف ليلة النحر ولا حد لآخره، وعند الحنفية والمالكية أن أوله يبدأ بطلوع الفجر يوم النحر، لكن اختلفوا، فذهب الحنفية إلى أن آخره آخر أيام التشريق، هذا القول الثاني في آخره، والقول الثالث في آخره قول المالكية أن آخره آخر شهر ذي الحجة، فيبقى عندنا قولان في ابتدائه وثلاثة أقوال في انتهائه. أما القولان في ابتدائه فقول الحنابلة وقول الشافعية منتصف ليلة النحر، وقول الحنفية وقول المالكية طلوع فجر يوم النحر. وأما الثلاثة الأقوال في انتهائه فالشافعية والحنابلة لا يرون حدا لانتهائه، ويكره عند الشافعية تأخيره من غير عذر، وعند الحنفية آخر أيام التشريق، وعند المالكية آخر شهر ذي الحجة. فثلاثة أقوال في انتهاء آخر إيش وقت طواف الإفاضة، وقولان في أول وقت طواف الإفاضة. نعم.
قال الحطاب: وكذا لو طاف للإفاضة
والأخر. الحطاب شارح المختصر خليل عند المالكية. نعم.
قال الحطاب: وكذا لو طاف للإفاضة وأخر السعي حتى دخل شهر محرم فإنه يعيد طواف الإفاضة ويسعى وعليه الهدي كما ذكره سند.
نعم.
كما ذكره سند في باب المحصر.
نعم. هذا الآن يقول إذا طاف الإفاضة لكنه أخر السعي حتى دخل شهر محرم فإنه يعيد طواف الإفاضة ويسعى. لما؟ لأنه لا بد السعي أن يكون بعد طواف في وقته، والآن خرج وقت وقت السعي، والسعي مبني على ما؟ الطواف، فإنه لا بد أن يكون بعد الطواف، وقد فصل بينهما حتى خرج الوقت، فلا بد أن يعيد الطواف ليقع بعده السعي صحيحا. نعم.
ثم يسعى متمتع لحجه بين الصفا والمروة لأن سعيه الأول كان لعمرته.
هذه هي المسألة التي وعد بالكلام عليها، قال سنبينه عند الكلام على السعي، ولعلنا نقف عندها لأن الكلام فيها يحتاج إلى شيء من البسط. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net. وجزاكم الله خيراً.